فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا من الكتب المهمة جدا في باب السنة والمعتقد. وصلنا إلى الجزء الثاني، وأوله بسم الله الرحمن الرحيم ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأول مبحث بدأ به رحمه الله تعالى كتابه الماتع هذا هو مبحث الإمامة. مبحث الإمامة، أول ما بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب الماتع بدأه بمبحث الإمامة. مبحث الإمامة، قال أوله في أوله بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. أول إيه؟ أول ما بدأ به كتابه، أول ما يبتدأ به، قال ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير إيه؟ وغير ذلك، لأن هذا من أصول أهل السنة والجماعة. ترتيب بين فصول الاعتقاد قد تختلف من كتاب إلى كتاب، ولربما اعتنى أهل السنة والجماعة بإبراز الأصل الذي ربما يكون في عصرهم الناس في حاجة إليه ماسة أمس. فطارة مثلا نجد مبحث القرآن مبحثا بارزا، وطارة مثلا نجد مبحث الصحابة مبحثا بارزا، وطارة نجد مبحث الإمامة مبحثا بارزا. هذا على حسب ما يكون من موضوع في العصر الذي يعيش فيه الإمام حال التصنيف، لأن الإمام إنما هو ابن لبيئته ينطلق من خلالها، فيقرر عند الناس ما قد ضاع عندهم من أصول عظيمة. فأول أصل ذكره هنا طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك، فدل هذا على أن طاعة الإمام يعني في طاعة الله عز وجل اللي نأمره بمعصية وترك الخروج عليه وغير ذلك أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والصبر على جور الأئمة، الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد قال في رسالة المباركة أصول السنة، قال أصول السنة عندنا، ثم ذكر أصولا، أكبر أصل وأطول أصل ذكر الإمام أحمد أصل السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا. أئمة السنة كالثوري كالبخاري كابن المديني كالبربهال، أئمة السنة كلهم صنفوا في هذا الأصل وذكروا أنه من أصول أهل السنة والجماعة. يبقى التعبير عنه بالأصل، التعبير عنه بالإجماع. بالإجماع، فإن الإجماع منعقد على هذا، على السمع والطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا وترك الخروج عليه. هذا أيضا معبر في بلفظ الإجماع. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قال وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وكل تعبير يرد عن أهل السنة والجماعة ونرى فهو في حكم الإجماع. هذا أصل مجمع عليه وهو من أصول أهل السنة والجماعة. وأما الأحاديث فيه فمتواترة أو شبه متواترة كما ذكر أهل السنة والجماعة. وعليه فمن علم هذا الأصل من السنة ومن كلام أهل العلم فخالف فيه وقال بأن هذه المسألة خلافية أو بأن هذه المسألة ليست من أصول السنة والجماعة أو بأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم فهو مبتدع ضال ولو لم يخرج فإنه ضال. ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على التصنيف في الخوارج القعدة، سموهم خوارج القعدة. ومن الخوارج القعدة؟ هم الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يقاتلون بسيوفهم. فهذا أصل باختصار شديد واضح جدا وجلي جدا. وجلي جدا. فلو كان رجل في على أصول مثلا فيما يزعم على أصول سنية ويدعو إلى السنة ولكنه مع ذلك يرى الخروج على أئمة الجور فليس من أهل السنة. قال البربهري في شرح السنة: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، خصال السنة كلها، هذا إذا كان على أصول، إذا كان ممن يدعو إلى السنة فيما يزعم. لكننا لا نرى واحدا على أصول سنية، لا نرى واحدا على أصول سنية يرى الخروج على أئمة الجور والظلم أو يرى الخروج على الحاكم الظالم، ليس هذا يوجد أبدا. ويكون أصوله سنية لأن الأصول السنية منبثقة من الكتاب والسنة ومن فهم سلف الأمة. والذين رأوا الخروج على الحاكم الظالم هؤلاء ما يقرؤون من كتاب سلفي أبدا، ولا يعرفون كتب السلف، ولا ينطلقون من فهم السلف، وإلا فمن فهم السلف في كتبهم عند من يذكر الخروج على الحاكم الظالم. ولهذا لا يشوش عليك القول ببدعية من يرى الخروج على الحاكم الظالم فقط. فقط كيف إذا انضاف إلى ذلك، كيف إذا انضاف إلى ذلك مصدر الاستدلال، فإنه ليس عنده فهم سلف الأمة، وإنما نحى فهم سلف الأمة في مسألة الحاكمية، في مسألة الحزبية، في مسألة الديمقراطية، في غير ذلك. الأمر الثالث كيف إذا انضاف إلى ذلك التحزب والدعوة إلى التفرق وزعم ذلك من مصلحة المسلمين، فخالف الأصل التالي بعد توحيد الله عز وجل، ألا هو أصل إيه؟ ألا وهو أصل الاجتماع، فدعا إلى التفرق، فدعا إلى التفرق. وقبل الاجتماع خالف أصل التوحيد، فالتوحيد عندنا ربوبية وأولية وأسماء وصفات، أليس هم الذين قرروا من قبل الحاكمية دي من نوع التوحيد، بل جعلوها قسما رابعا، فقالوا أقسام التوحيد أربعة: ربوبية، أولوية، أسماء وصفات، حاكمية. الآن لم يجعلوا حتى من أي صنف من الأصناف، وصاروا يلتفتون حول دساتير ويضعون دساتير. أليس من قبل من كان يضع الدستور يكون كافرا عندهم؟ فماذا أو يحكم بالدستور من قبل كان كافرا عندهم، أما اليوم فما حكمه لما وضع الدستور؟ هو الذي وضع الدستور ليس الذي حكم بالدستور. فإن الذي قد يحكم بالدستور العام قد يخفى عليه، اللي بيحكم من 71 واللي بيحكم من 53، أما ما حكم من وضع الدستور بيده، وما حكم من ألزم الأمة بالتصويت له، وما حكم من قال بأن من صوت نعم فهو منا ومن صوت بلا فهو ليس منا، بل قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، بل ما حكم من قال من صوت بلا فإنه كافر، ما حكم هذا يا ترى من يوجب على الأمة التحاكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، التحاكم إلى الدستور، التحاكم إلى المواطنة التي لا تفرق بين المسلم وغير المسلم، اليهودية أو النصرانية، فليس تفرق بين الناس باعتبار الدين واللغة والجنس، بل باعتبار الوطن وباعتبار الأرض إلى غير ذلك كما سيأتي إيضاحه. فكيف إذا انضاف إلى ذلك؟ فكيف إذا انضاف إلى هذه الأصول أيضا أصل مخالفة أصحاب الجحيم، فإنهم قد جلبوا شرعاتهم وضعوها لنا، فكيف إذا انضاف إلى ذلك موالاة أهل البدع ونصرة أهل البدع والوقوف مع أهل البدع في خنادق. أنا وأنا جاي لكم الآن اتصل علي وقرأت هذا المقطع الآن، أن أحدهم يخطب على المنبر في الجمعية الشرعية فيقول: يا أهل السنة، يا أهل السنة، يا أهل السنة من السلفيين والإخوان والتبليغ وكذا وكذا، وعدد الجماعات، وعدد الجماعات، طالما أنكم لستم تكفيريين ولا توقف تبين ولا قطبيين ولا مداخلة ولا ماسونية ولا علمانية ولا لبرالية، فإنكم كذا وكذا، يعني على الجدة يعني، فجعل من يسميهم المداخلة في صف الماسونية وفي صف العلمانية وفي صف التكفيريين وفي صف القطبيين، وهو قطبي محترق، بل هو تكفيري جلد، فلقد قال على قناة فضائية يوم البرلمانات الماضية، يقول: ولقد انقسم الناس اليوم إلى فسطاطين، فسطاطين فسطاط إسلام وفسطاط نفاق وكفر والعياذ بالله. فمن الذي يدخل في حيز التكفيرين؟ فإذا ليس أصلا وحيدا. نقول لو الواحد خالف في أصل الإمامة كفى، فكيف إذا خالف في أصول متعددة؟ لكن لغياب السنة ولعدم من يشرحها وللاغترار بكثير من المشاهير خفيت السنة على كثير من الناس. يوم أن رأى الحسن بن صالح، يوم أن رأى الحسن بن صالح الخروج على أئمة الجور مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، يوم أن رأى ذلك حذر منه أئمة السلف. وكان بعض أئمة السلف يقول لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. ولما دخل عليه سفيان الثوري وهو يصلي وكان من أعبد الناس، الحسن صالح كان من أعبد الناس، فلما دخل عليه سفيان الثوري رحمه الله تعالى أخذ عليه وخرج وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. وحذر من الحسن بن صالح. قال الذهبي رحمه الله تعالى وإنما كانت بدعته أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. ولما أرسل إلى سفيان الثوري يسترضيه ويقول إنه على الأمر الأول، قال له سفيان الثوري، رد سفيان الثوري عليه قائلا فما بال الجمعة، أي ما بال الجمعة مع أئمة الجور لا يصليها. فهذا يكفي ويكفي فقط، لكن لا تغتر بما عليه أكثر الناس من أنهم لا يريدون أن يخرجوا الرجل من السنة إلا بأهوائهم. ولهذا عجب عجيب، عجب عجيب حينما يتسامحون في كل هذا ولا يخرجون الرجل من السنة مع كل هذا، وإنما يخرجونه على زعمهم إذا كان مدخليا، مع أن جريمة المداخلة عندهم، وهذا كذب طبعا وزور ادعاء المداخلة، وإلا ما في مداخلة أصلا، ما في حاجة اسمها مداخلة، وإنما هذا وصف كما قيل وهابية، وكما قيل حنابلة، وكما قيل حشوية، وكما قيل مجسمة. ولو سألت أحدهم في مشرق أو مغرب قلت له ما جريمة المداخلة الذين تحاربون، من هم هؤلاء المداخلة، ما جريمتهم، لقال لك عندهم شدة في الردود على المخالف. هم معهم حق بس عندهم شدة، ويبدعون الكبير والصغير، عندهم شدة. طب هل عندهم أصول يخالفونها؟ يقول لك لا ما عندهمش، يعني مخالفون في الإمامة، مخالفون في الصحابة، مخالفون في التعامل مع أهل الأهواء، مخالفون في القدر، مخالفون في الأسماء والصفات، مخالفون في الإيمان باليوم الآخر، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، يدرسون كتب الحزبيين، يتنازلون عن ثوابتهم، ديمقراطيون هم، حزبيون هم، دستوريون هم، ما جريمتهم؟ يقول لا بس عندهم شد. نقول إذا كان من عنده شدة في الرد على المخالف مع كونه على حق، لنفرض أنه حصل التجاوز بذلك، فمن كان عنده تجاوز في الرد على المخالف يخرج من أهل السنة ليكون في مصاف الماسونية والعلمانية وفي مصاف الصوفية والتكفيرين وغير ذلك. وأما من ينغمس ليكون واضعا للدستور بنفسه، واضعا للدستور، يضع دستورا السيادة للشعب، يضع دستورا العقوبات لا تكون إلا بمقتضى ما يجرمه القانون، يضع دستورا بأن رئيس البلاد لا يشترط أن يكون ذكرا أو أن يكون مسلما يضع دستورا فيه كل هذه البلاوة، ثم يجبون على الناس أن يقولوا بعد ذلك نعم، فما حكم ذلك يا ترى؟ هذا لا يخرج من السنة، سواء كان إخوانيا أو تبليغيا أو حزبيا أو كذا، إنما الذي يخرج من السنة من ترونه عنده شدة، من ترون عنده شدة، ومن ماذا تريدون منهم؟ إذا ما اشتدوا عليكم وأنتم تقلبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون الناس هذا المنهج، المنهج الذي ما أنزل الله به من آية ولا سن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من حديث، ولا كان عليه أحد من سلف الأمة من الخروج على أئمة الجور. هذا مع، أضف إلى ذلك، مع التلون والتميع والتناقض، وهذا سيما أهل الانحراف. قرأتم آخر بند، آخر أحوال الاتحاد العالمي للعلماء، وهذه هيئة طبعا اخترعت، كل مجموعة مع بعضهم، الاتحاد العالمي، الهيئة الشرعية، مجلس الثورة، كل مجموعة اجتمعوا مع بعض وقاموا بعمل هيئة ومؤسسة. آخر شيء اللي هو الاتحاد العالمي وكذا اللي بيرقصه يوسف القرضاوي، وأنتم تعلمون طبعا كيف فتوفي الزمن الماضي والخروج على الحاكم الظالم والجائر، ولابد ولابد بنفسه يتابع هذا. الآن تتصوروا ماذا يقول؟ لقد أخرج الاتحاد العالمي بيانا فيه بنود، البند السادس. اسمعوا بقى، لا ابن باز الكيت ولا العثيمين الكيت ولا نحن في مصر مشايخ السنة على كثرة من تكلموا في الموضوع وألزموا الأمة وحذروا من خروج الحاكم الظالم قالوا هذا الأسلوب. شوفوا بقى الأسلوب ده كده، اسمعوا بقى كده. ولا يمكن قالوا الخلال، أنا ما قرأت لا الخلال ولا الأحمد ولا أي أحد. سادسا، من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية، جميع الشرائع السماوية وفي جميع الدساتير والقوانين الوضعية، أنه يجب يجب طاعة ولي الأمر المنتخب من الشعب. إلى أن قال والأحاديث في احترام ولي الأمر وتوقير وترك الخروج عليه كثيرة في هذا الباب. من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية، يعني ليس من أول النبي والصحابة، في جميع الشرائع السماوية، وده معلوم من الدين بالضرورة، والأحاديث بذلك كثيرة في هذا الباب، ومع الدساتير والقوانين كمان، كل هذا يوجب طاعة ولي الأمر. يقول الأخ المنتخب من الشعب، النصوص ليس فيها انتخاب، لقد كانت النصوص قبل الانتخاب، فلا يكون معلوم من الدين بالضرورة مع الانتخاب، لأن الانتخاب لسه أول امبارح، إنما المعلوم من الدين بالضرورة والمتفق عليه في الشرائع السماوية قبل أن يكون انتخابه برلمان، طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر. وبالأمس كانت طاعة ولي الأمر إيه؟ الظالم، كانت فجورا وكانت مجاوزة، وكانت تلك شرعة من رباهم أمن الدولة وتربوا في أجهزة أمن الدولة وهم عباد طاغوت. طيب الآن نسمي هؤلاء ماذا؟ بل إن القرضاوي آخر ما أفتى به الآن يقول إيه؟ يقول بإن ولي الأمر هنا في مصر ينبغي أن يقيم على اللي في ميدان التحرير حد الحرابة. بالأمس كانوا أبطالا، أتقياء أنقياء أصفياء، واليوم ماذا يقول القرضاوي؟ ينافسهم حد الحرابة. وماذا يقول هؤلاء لما كانوا في ميدان النهضة؟ بص يمين بص شمال، هنا مسلمين هنا مسلمين ولا مش عارف ايه، يعني احنا المسلمين وغيرنا قتلنا في الجنة وقتلوه في النار. يوم واحد يقول يعالج يقول الشيخ ما يعني خرجت عفوا، عفوا هو قال لك انا خرجت عفوا؟ هو قال لك ده هو قصده، ده هو تكلم بها من قبل كثيرا تكرارا ومرارا للأسف الشديد. وكفر الناس، ويقول لك هذا اليوم هو فجر الإسلام، يوم جديد، يوم فجر الإسلام الجديد، يعني ما سبق ده كله إيه؟ الإسلام بدأ من هذا، بدأ الإسلام مع دستور 2012، بدأ الإسلام، بدأ الإسلام. ونقول فعلا بدأ الإسلام غريبا فيما مضى، والآن فعلا عاد الإسلام غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. لماذا صار الآن صارت الآن طاعة ولي الأمر الآن معلومة من الدين بالضرورة ومتفقا عليها في الشرائع السماوية؟ بالأمس كان موافقة ولي الأمر الظالم أو السمع والطاعة كان إيه؟ كان إيه؟ كان خيانة الوطن، وكان معارضة للمطالبة بالحقوق الشرعية، وكان هذا مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله، وإلى متى الظلم، وإلى متى مش عارف إيه، وإلى متى إيه، وإلى متى إيه، إلى آخره. أليس الديمقراطية التي قررت انه من عنده طلبات او عنده كذا يطلع الميادين ويتظاهر، بس شرط ان يكون سلمي. طيب لما خرجوا يتظاهرون لماذا يقتلون؟ لماذا ينفذ في حد الحرابة؟ تخرجهم بالديمقراطية وتقتلهم بالإسلام؟ ما يصلح. تخرجهم بالديمقراطية اطلعوا تظاهروا سلمي وبعد ذلك تقتلهم بالإسلام؟ لا يجوز. لو خرجوا مخالفين الشريعة فاقتلهم بالشريعة بعد وعظهم، بعد نصحهم، بعد إزالة شبهتهم، بعد الصبر عليهم، إن أبوا إلا القتال وأنت تحكم بالشريعة التي تقول لا يجوز القتل على حكم ظالم، فحينئذ يكون القتال. أما والوضع الآن ما يجوز القتال إلى أبد الأبدين ودهر الداهرين طالما أنك تحكم بالقوانين الوضعية، لأنها شبهة ولأن الدماء تضرب بالشبهات والحدود تضرب بالشبهات، فكيف تعطيهم شبهة قوية مثل هذه؟ اطلعوا يا أبنائي يا أحبابي يا إخواني يا أعمامي، بس ما تتجاوزون. يبقى المظاهرة سلمية وآهل من قتل المتظاهرين، ده جريمة كبيرة عندهم، جريمة كبيرة جدا، جريمة كبيرة. وانتوا عارفين ان النظام السابق كله دخل السجون بسبب ايه؟ جريمة قتل بعض المتظاهرين. يبقى كيف تفتيه الآن أنت مع وجود هذه الشبهات القوية بالقتل؟ تفتيه بنصف الإسلام؟ ما يصلح هذا. نعم. فإلى الآن لازلنا نقرأ في مبحث الإمامة، وقد أنهينا الجزء الأول كله فيما يتعلق بالإمامة وحق الإمام وترك الخروج على الإمام وكذا. بعد ذلك أيضا يتعلق بالإمامة الخلافة، قضية الخلافة. فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالخلافة الراشدة، خلافة الصديق وخلافة الفاروق وخلافة عثمان ذي النورين وخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فتكلم عن ثبوت خلافة كل واحد من هؤلاء. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا أبا بكر يصلي بالناس، وقد كان في القوم من أقرأ من أبي بكر. يعني في استشكال سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يكن أبو بكر أقرأ الصحابة، فكيف نجمع؟ فهل النبي يأمر ويخالف ما أمر به، أو أن هذا خاص بأبي بكر، أو ماذا؟ فانظر إلى العلماء رحمهم الله وفهم العلماء للنصوص الشرعية. فقال أبو عبد الله إنما أراد الخلافة، مو أبا بكر إنما أراد الخلافة، يعني أنما أراد الإيماء إليها، فإنه لم يقدم أحد صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه، فهذه إنابة لأبي بكر. وأيضا النبي هو الإمام، وإذا أناب الإمام غير الأقرأ فهذا حق، قد أناب من يقوم مكان. أما إذا جئنا نرتب إماما على المسجد مع إمكانية أن يكون الإمام هو الأقرأ فلنقدم الأقرأ، فإذا تشاح الأمر قدمنا الأقرأ. أما لو عندي مثلا إمام من قبل الدولة، إمام أوقاف يحفظ جزئي وأنا أحفظ القرآن كله، أجي أقول له تأخر وأنا أتقدمك، لأن النبي يقول يوم القوم أقرأهم، لا يتقدم هذا، لأنه صار سلطانه، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، فهذا سلطانه، ما يجوز لي ولو كنت أنا أحفظ وأعلم وهو أقل، لكنه يتقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأبي بكر رضي الله عنه أو أمر أبي بكر فقد أنابه مكانه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لاحظ هذا الملحظ، ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى إنما أراد الخلافة، إنما أراد الخلافة. وذكر بسنده أيضا قال أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن الإمامة من أحق، قال أقرأهم فإذا استووا في الصلاح عندي والله أعلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي بالناس ولم يكن أقرأهم، وابن مسعود أعلمهم بكتاب الله، فقال هذا يختلف. فقال من شاء، قال إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخلافة، وهذا موضع التأويل. وفي الرواية بعدها إنما أراد الخلافة بذلك، وقد كان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في القراءة، فأما أبو بكر فإنما أراد به الخلافة. ثم قال أبو عبد الله ألا ترى أن سالما مولى أبي حذيفة كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمهم لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أمهم للقرآن، لكن أبو بكر قال قدموا أبا بكر. ولهذا قال أيضا النبي يأبى الله إلا ورسوله إلا إيه إلا أبا بكر، وقال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني لا يكاد يسمع الناس من كثرة البكاء، وكان رضي الله عنه بكاء، فنهرها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النبي إنما أراد أن يعظم الصحابة أبا بكر بينهم رضي الله عنهم، والنبي يرى أن أصلح الأمة من بعده أبو بكر رضي الله عنه، فهيأ الأمر لذلك، وإن لم يصرح النبي بخلافة الصديق رضي الله عنه وعليه. فقد اختلف أهل العلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أكانت بالنص أو هي بالاختيار؟ أكانت بالنص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي بالاختيار، بالنص أو بالاختيار؟ فذهب طائفة إلى أنها كانت بالنص، واستدلوا بهذه النصوص مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حديث المرأة لما قالت إذا أتيتك فلم أجدك فلما أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر، تعني أنك يعني إذا مت فمن آسي، فقال تجدين أبا بكر رضي الله عنه، مثل هذه النصوص. فقالوا كانت إمامة أبا بكر بالنص، وذهب بعضهم طبعا، والذين قالوا بالنص اختلفوا أيضا، أكان بالنص الجلي أم كان بالنص الخفي، أكان ذلك بالنص الجلي الواضح أم كان بالنص الخفي، يعني نفهم من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، نفهم من خلال ذلك أنه إيه؟ أنه إنما يريد أن يكون أبو بكر رضي الله عنه خليفة بعده. والفريق الآخر ذهب إلى أن اختيار أبي بكر رضي الله عنه وخلافته وإمامته إنما كانت بالاختيار، وهذا الواقع، لأنه قد ثبت اختياره في سقيفة بني ساعدة ثم اتفق المسلمون بعد ذلك عليه. ولو كانت إمامة أبي بكر بالنص لما استطاع أحد أن يخالفه، ولما أباء ولما طالب الأنصار أو بايع الأنصار سعد بن عبادة ورجلا منهم، لو كانت بالنص لما خالفوا النص. وأبو بكر لما استدل لم يستدل بأن النبي جعل النص فيه وهو أعلم بالنص، وإنما استدل بكون الخلافة في قريش، ولهذا أبو بكر ما دعا بالأمر إلى نفسه، وإنما ذكرهم فقط أنه من الأمراء ومنكم الوزراء، من الأمراء ومنكم الوزراء، فذكر بأن الخلافة في قريش، ما بقي في الناس رجلان، ما بقي في الناس اثنان، وعليه أراد أبو بكر أن يبيع غيره، فاجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه. فلو كانت خلافة الصديق رضي الله عنه بالنص لما خفي ذلك على أصحابه، فالصواب أن خلافته رضي الله عنه كانت بالاختيار ليس بالنص. لكن على كل هذه من المسائل التي يهون فيها الخلاف، المهم الأمة متفقة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفضلية، وهو الخليفة الذي اتفقت عليه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الأفضلية فإن الأمة متفقة على هذا، ولهذا خطب علي رضي الله عنه على منبر الكوفة قائلا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا رد على مين؟ على أتباع ومتشيعي علي زعموا، الذين يقولون بأن علي أفضل من مين؟ من أبي بكر وعمر. ولهذا رفضوا زيدا لما قالوا له علي أفضل، قال لا علي ليس بأفضل، فرفضوه فسموا روافض لرفضهم زيد. وعليه فإن الأمة متفق على فضيلة علي أبي بكر وعمر، بل إن عليا قال لا يأتيني رجل أو لا أوت برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. حد الفرية يعني جلدته 80 جلدة، هذا رجل مفتري حد الكذاب يجلد 80 جلدة. طيب كيف إذا قالوا في علي وقد افتروا أكثر وأكثر فقالوا هو أفضل منهما؟ لا 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 لا، هما في النار، هما في النار مخلدان في النار، وجعلوا فيهما النصوص في القرآن وتأولوها على غير وجهتها، فتبت يدا أبي لهب وتب، المراد بذلك أبو بكر وعمر. يؤمنون بالجبت والطاغوت، المراد بذلك أبو بكر وعمر. فكيف إذا سمع علي من يقول هذا؟ قبحهم الله. وساق بسنده قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله جاءني كتاب من الرقة أو الرقة، وهي مدينة مشهورة على الفرات، أن قوما قالوا لا تقل إن أبا بكر، لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله استخلف، إن قوما بيستفتي الإمام أحمد يقول بأن قوما قالوا له لا تقل هذا، لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله، فغضب يعني غضب أحمد وقال ما اعتراضهم في هذا، يجفون حتى يتوبوا، دول يهجروا، يهجروا دول حتى يتوبوا. قال له أبو موسى أليس أبو برزة يقول أبي بكر يا خليفة رسول الله؟ قال نعم هذا وغيره، يعني يقول أحمد مش أبو موسى فقط بل كل الصحابة يقولون يا خليفة رسول الله، بل لم يلقب أحد بهذا ولم يدعى أحد بأنه خليفة رسول الله إلا واحد بس، من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. فلما أراد أن يجعلوا ذلك لعمر فقالوا خليفة خليفة رسول الله، طال ذلك فجعلوا يقولون له يا أمير الإيه؟ يا أمير المؤمنين. ومن ثم صار هذا اللقب أمير المؤمنين، هو الذي يكون على من حكم المؤمنين، هو أمير المؤمنين. فانظروا ماذا قال أحمد رحمه الله تعالى لما بلغه هذا، رجل يقول لا أبو بكر، النبي ما استخلف أبو بكر، إن أبا بكر لا تقل إن أبا بكر خليفة رسول الله، لا تقل هذا، فقط لا تقل هذا، ويطعن في خلافة الصديق. فماذا كان من أحمد؟ قال هؤلاء يجفون حتى يتوبون، حتى يتوبوا، قاطعوهم أهجروهم حتى التوبة. عرفتم من أهل السنة بقى؟ عرفتم ماذا يبقى أهل السنة الجماعة؟ طبعا ده لو عندنا متأول لعله كذا ما يقصد، انظروا إلى حسناته، انظروا إلى عمر الدعوي، بقى 30 سنة بيدعو الله عز وجل، وهل يخرج الرجل من أهل السنة إن قال هذا الشيء؟ ونجلس بقى نتحاور، هل يا شيخ الرجل يخرج من أهل السنة إذا كان في مسألة مجتهد فيها خالف الأصل، خالف السنة والجماعة؟ لا يا سيدي، إذا كان مجتهدا ومن أهل السنة وتحرى الحق والخير وهو على السنة ودعا إليه وذب عنه ولكنه زلت قدمه في مسألة، في مسألة، هذا لا يخرج من السنة. لكن إذا كان في أصل وبين له لا دي ما فيش مخلاق، طب وإذا كانوا 2، 3، 4، 5، 6، 7، 12 أصل عددناهم 12 أصل،
13 أصل
خلفوا فيه 13 أصل، ومش بالدراع يعني، مش بالافتراء، 13 أصل. قال وساق بسنده قال أخبر محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثك في هذه المسألة، يعني مسألة إيه؟ القول القائل ها إن أبا بكر ليس بخليفة رسول الله، لا تقول إن أبا بكر خليفة رسول الله، بس كده. قال أبو عبد الله يجانبون ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. مدخلي ده، هذا مدخلي، يجانبون ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس، إن هذا هو الواجب يا أخوان، كما قلنا فيما يتعلق بالدين، بدين الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسكت العالم، لكن إنما يكون الكلام بعلم وبتقوى وبورع. نعم. ساق بسنده قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثنا أبي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في أثر 73 وأنعما وأهلا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر منهم، وأنعما يعني أنعم بهما وأكرم يعني. وساق بسنده أيضا في أثر 76 عن أبي سعيد قال الأحمسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. لا شك أنهما أبا بكر وعمر خير أهل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، خير أهل الجنة. ساق بسنده قال أخبرني في 78 محمد بن عمرو بن مكرم قال حدثنا إبراهيم بن هانئ قال سمعت بشر بن حاث يقول رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر، رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر. طبعا إذا كان يريد أنه ما يقع منهما الخطأ أبدا فهذا لا يكون، لكن لعله قصد بالخطأ الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهما لا ينحرفان عن السنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خص أبا بكر وعمر بهذا، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ففيما يتعلق بالطريقة والسنة فإن أبا بكر رضي الله عنه وعمر كذلك لا يخطئان في هذا، فهم أعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبطريقه، ولهذا دل الأمة على ذلك. أما الخطأ في مسائل يعني فرعية وكذا فإن أبو بكر يخطئ ويصيب، وإن عمر يخطئ ويصيب، ولو كان أبو بكر معصوما لما رجعته الأمة لما أراد أن يقاتل أهل الردة، ولو كان عمر معصوما لما رجعته الأمة أيضا في كثير من المسائل. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم، فدل هذا على أنه ليس معصومين فيما يتعلق بفروع المسائل، أما فيما يتعلق بالطريقة والمنهج والسنة وكذا فإنهما يأخذان الأمة إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينحرفان عن ذلك، يعني قيد أنملة. نعم. وساق بسنده أخبرنا عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي يخامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم، فإنه يحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث إسناده صحيح، في إسناده صحيح. فقال فإنه يحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم. وطبعا فضيلة أبي بكر على لسان الرسول أكثر من أن تذكر، فهي مشهورة جدا، أعظمها ما جاء في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد له يد علينا إلا قد كافأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. طيب، ساق بسندي عن قيس عن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: إنما أعني من الرجال. قال: أبوها. فالنبي جمع المحبة العليا لمن؟ لأبي بكر وابنته. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي أفضل نسائه يوم أن لم تكن خديجة. أما هي أفضل من خديجة فهذا الحقيقة تفاضل يصعب. ولهذا أستريح لقول من وأطمئن إلى قول من يقول بأن خديجة خير النساء في زمانها وعائشة خير النساء في زمانها، ولا نعقد المقارنة بين عائشة وخديجة. فخديجة خير النساء وخير الناس في أول الإسلام، وعائشة في خاتمة الإسلام. ساق بسنده في 84 سمعت أحمد بن يحيى النحوي ثعلب سئل عن حديث عائشة يوم الجمل فذكرت أباها إيه؟ تذكرت أباها عندك إيه؟ قلده وهف الإمامة، يعني قلده بشرف الدين بعده، كأنما عانت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في مرضه. قالت تذكرت أباها قلده وهف الإمامة، يعني حين شرفه النبي بالإمامة. قال تعني الزلل، ومنه قيل الزلة هفوة، فقيل له قلده الزلل، قال قلده أن يقوم بالزلل، وقال وهف يهف إذا زل، يعني غير واضح المعنى. قالت ذكر بسنده قال أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار قال أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، فقال عمرو بن مرة فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره، وقال أبو بكر رحمهم الله هو أول من أسلم، ولا تعارض، فيقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. فلكل من هؤلاء الأربعة أولية، فلكل واحد من هؤلاء أولية. طيب، فخلافة الصديق رضي الله عنه خلافة مجمع عليها، دامت سنتين، وكانت من أفضل على قصرها، كانت من أحس وأخطر وأهم وأفضل أنواع الخلافة الراشدة. وذلك لأن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الهزة العنيفة في المجتمع المسلم. تعلمون منذ أن قيل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مات فإنه قد حصلت الهزة المعروفة، هذا عمر رضي الله عنه وحوله الناس يقول من قال إن محمدا مات قتلته بسيف هذا، حتى جاء الصديق رضي الله عنه فدخل عليه وقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا، ثم صعد المنبر وقرر الحقيقة عند الصحابة وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر: فكأنما نزلت الساعة. كان هذه الآية لم أقرأها من قبل، كان نزلت الآن. وقاد الأمة قيادة رشيدة، أنفذ جيش أسامة رغم حاجة المسلمين إليه في قتال المرتدين، وأصر على قتال المرتدين لتأديب العرب. وكل هذه كانت من بركات الصديق، لأنه لو حصل التهاون مع أهل الردة لضعف الإسلام جدا، ولهجم هؤلاء على الإسلام. ولو لم ينفذ جيش أسامة بأمره رضي الله عنه لتطاول العرب. لكن العرب قالوا: هؤلاء ماذا يرسل جيشا ويحارب جيوشا؟ وقاد الأمة قيادة رشيدة، وعصم الله عز وجل به الأمة من الاختلاف في أمر الإمامة. ولهذا يا إخواني، أول قضية تفجرت في المجتمع المسلم كانت قضية الإمامة قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قضية الإمامة ليست قضية سهلة. شوف، قبل أن يدفن النبي برزت قضية الإمامة، مش قضية شرك وأن الأمة تشرك أو تعلقت بمخلوق أو مثلا هلكت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني نعبد من دون الله. أبدا، أول قضية برزت بعد موت النبي وقبل أن يدفن قضية الإمامة. لكن أبا بكر حسمها بالنص في أول مهدها، في مهدها حسمها رضي الله عنه، وأرجع الأمة إلى النص أن الخلافة في قريش. فهذه خلافة مباركة. قال باب ذكر خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ساق بسنده عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرزق الإسلام بأحد الرجلين، بأحد الرجلين، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. فاصطفى الله عمر بن الخطاب فكان وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه الله بالإسلام. أما عمرو بن هشام وهو أبو جهل، أما أبو جهل فمات على إيه؟ فمات على كفر وعناد وشقاقه، وهو فرعون هذه الأمة، قاتله الله. ساق بسنده قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنة قال: سألت أحمد ما قوله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر؟ ثم خبطتنا أو أصابتنا فتنة يعفو الله عمن يشاء. وهو في سياق، هو في سياق الخيل؟ قال: لا. قلت: في أي شيء هو؟ قال: في الإسلام. يعني سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل العظيم، فهو رسول هذه الأمة، ثم من بعده أبو بكر، ثم من بعده عمر. نعم، فهو أفضل، فهو الثالث بعد النبي وأبي بكر. كما كان ابن عمر يقول: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا سيأتي له فصل خاص إن شاء الله. ساق بسنده قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العمرين، من العمران؟ قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله. لكن طبعا المشهور أنه العمران أبو بكر وعمر، وإنما ذكر عمر تغليبا، مثل ما يقال القمران، القمران، ويراد بهما الشمس والقمر، مع أن الشمس أعظم. كذلك يقال عمران أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر أعظم تغليبا. ساق بسنده في المدينة في المدينة ساق بسنده. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يعني إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر يعني فمرحبا بعمر. سمعت ثعلب النحوي سئل عن قوله حي هلا بعمر فقال يقال فحي هل وحي أهل وحي هلا. قال ابدأوا بذكر عمر رحمه الله. وسمعت إبراهيم الحربي سئل عن قوله حتى ضرب الناس بعطن هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منه. النبي رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا على بئر أنزع منه يعني أخذ منه الماء جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلوى فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ليه؟ لأنه دامت خلافته سنتين بس وكان يؤسس ما حصل فتوحات وما حصل كذا إنما كان يؤسس الدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذه ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يدي غربا فلم أرع عبقريا من الناس يفري فرية فنزع حتى ضرب الناس بعطن يعني كان في نزعه شدة ولهذا طالت خلافته واتسعت الفتوحات. فسئل إبراهيم الحربي ما معنى حتى ضرب الناس بعطن قال يعني الموضع الذي فيه الإبل. قال فلم أرى عبقريا وعبقري القوم هو سيدهم وكبيرهم يفري فرية تقول العرب يفري الفري إذا عمل العمل أو السقيا فأجاد أي يعمل عمله. قال عبقر أرض بالحجاز وقال عبقر أرض باليمن يعمل فيها البسط يفري فرية. قال لم أرى أحدا يقدر أن يعمل عمله. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم تزكية وفعلا كانت خلافة عمر خلافة قوية واتسعت فيها الفتوحات اتساعا عظيما. ساق بسنده. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن مسعر عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال رأى عمر رجلا يشتكي رجليه به هذا الداء يعني النقرس يعني كان عندهم معروف هذا النقرس فقال كذبتك الطهاين. الطهاين لعل يقول لعله يريد الذين يطهون الطعام. قال فبرئ في العام المقبل وما يشتكي شيئا. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا والبرذون من الخيل ما كان من غير نتاج العرب يعني خيل ليس العربية. المهم قال لو ركبت برذونا حتى القاك عظماء الناس ووجوههم أنت الآن آت إلى الشام وسيلقاك أساقفة الشام فلو ركبت يعني شيئا حسنا حتى هابك الناس ولبست ثيابا جديدا وكذا. فقال عمر لا أراكم ها هنا لا أراكم يلا بعيدوا عني إنما الأمر من ها هنا وأشار بيده إلى السماء خلوا سبيل جملي إنما الأمر من ها هنا الأمر ليس ها هنا في برذون ولا ثياب ولا كذا إنما الأمر منين من السماء. فالله عز وجل هو الذي يلقي المهابة والله عز وجل هو الذي يفتح القلوب فإننا لا نفتح البلدان ولا يتصاغر عندنا الملوك والرؤساء بموجب ما نلبس ولا بموجب ما نركب، إنما ذلك يكون بالدين وعليه. فلا نظن قط أنه لن يحصل لك العلو على علمانيين ولا على النصارى ولا على يهود ولا على مفسدين في الأرض، لن يحصل لك علو حتى تتجه إلى السماء. شوف عمر ماذا يقول، لا أراكم ها هنا، إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء. هذا الذي يحصل من هنا، يحصل التمكين من هنا، تحصل العزة، لا من الدساتير، كل حاجة عشان العلمانيين، عشان نعلو على العلمانيين، عشان نطبق الشريعة. وكل هذا كذب وإيه وزيف ومحطات عديدة، والناس ما زالوا في غفلة، ما زالوا في غفلة. كل محطة حسيبا مين ضاعت، ضيع الإسلام، الإسلام هيضيع، عشان بس إيه في الأول تعديلات عشان تستقر البلاد فما استقرت، بعد ذلك بدأ الشعب عشان تكون الغلبة فنقرر التشريع فانعزل، وقبل أن ينعزل شهد شهادة أمام الله أنه سيطبق الديمقراطية من أول يوم، شهد شهادة أمام الله أنه يعزي البابا ويسأل الله أن يخلف عليهم من يعبر بمصر بر الأمان وكذا. وذهبوا، ثم جاءت المحطة الثالثة في الشورى، حتى نكثر سواد مجلس الشعب فيكون شعب وشورى، فتختار اللجنة الدستورية التأسيسية لوضع الدستور، وهذا بالأغلبية، فتكون الأغلبية. وإذا ما كانت الأغلبية طبقنا الشريعة مباشرة، فكانت الشورى وكانت اللجنة الدستورية. ففوجئنا أنهم الكثرة بالفعل، الكثرة بالفعل، فمن الذي سيضع الشريعة؟ فلتختاروا يا أحزاب، فاختاروا لاعب الكرة واختاروا الفنانين، هم الذين اختاروا الفنانين ولاعب الكرة لوضع هذا الدستور. وصارت اللجنة الدستورية التي تضع الدستور، ولم توضع الايه الشيء. ومن ثم مراحل البرلمانات كلها ومراحل الانتخابات ومراحل كذا، كل مرة يقولك بس وعدول دول بيكرهوا الإسلام، دول لا يريدون الشريعة، دول يريدون العلمانيين أن يتسلطوا علينا، وتسلط العلمانيون بهؤلاء، ووضع الدستور بيد هؤلاء. ولأول مرة يضع أصحاب اللحى السيادة للشعب في عمر أمة الإسلام، سابقة 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 لم يسبقوا إليها، أن الدساتير هذه هي التي يضعونها، يضعون شريعة غير شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يلزمون الناس بها. إذن عمر أشار بيده، حل القضية يا أخوان، حل القضية. ليست عزة الإسلام في هذا، عزة الإسلام في التمسك، في التمسك بالشريعة، في التمسك بالدين. لهذا قال عمر إنما الأمر منها هنا، منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. ليس الأمر في برذون ولا في ثياب ولا في أبهة ولا في موكب ولا في عزوة ولا في كثرة أبدا، بالعكس، حينما يلجأ الإنسان إلى كثرته أو إلى أمر مادي يهزم. قال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم وهم صحابة، حصلت لهم آفة يا أخوان، وهم صحابة معهم النبي يقودهم، والعشرة المبشرون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، هل يحلم المسلمون أن يكون لهم جيش كهذا؟ لا يمكن طبعا، انتهى، النبي مات والصحابة ماتوا وكله، لا يمكن يتكرر. فهؤلاء حصلت لهم آفة، فما آفتهم؟ أهم الذين يطوفون حول بدوي وينذرون الحسين ويتعلقون بأم العواجيز؟ أبت. أهم الذين وضعوا الدساتير لسيادة الشعب وتحكيم القانون، وأول كلمة في الدستور مصر بلد ديمقراطي، حتى بعدها يقول لك مصر بلد، مصر دينها الرسمي الإسلام وكذا، ده الدين طبعا بتاعهم، الدين ده غير الحكم، لما مبادئ الشرعية اللي بتاعهم، لغتها الرسمية لغة اللغة العربية، مع إن هذا خلافه أول عبارة في الدستور، لأن ديمقراطي هذه مش لغة عربية، ديموقراطيز هذه ليست لغة عربية. يبقى أول كلمة في الدستور مصر بلد ديمقراطي، بعدها لغتها
الرسميه اللغه الايه؟ العربيه.
طب الديمقراطيز ديت لغه عربيه؟ ليست لغه عربيه. يبقى خلفوا من اول كلمه خلفوا فيها. فماذا كانت آفة الصحابة يومها؟ إيه الآفة التي ذكرها القرآن؟ ما العيب يا أخوان الذي كذا به المسلمون أن يحصدوا حصدا؟ أعجبتهم كثرتهم، أعجبتهم الكثرة فقط. فلما كان كذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى، فلم تغن عنكم من الله شيئا، ما أغنت شيئا أبدا. فإذا لا يكون إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. طيب، قال وساق بسنده خشونة العيش عنده رضي الله عنه، وكان حريا حريصا على ألا يذهب الشيء من أموال المسلمين فيما يكون في نفقاته، بل كان رضي الله عنه يتحامل على نفسه من أجل أن يطعم فقراء المسلمون. قال خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، يبقى خلافة عمر ثبتت، وهذه خلافة أيضا الصحابة رضوان الله عليهم وافقوا على نص أبي بكر واستخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه، فإن عمر ما بايعه الناس واختاروه هم، إنما نص عمر عليه، نص أبو بكر عليه واستخلفها رضي الله عنه، فوافق المسلمون كلهم، وافق الصحابة كلهم، ولم يخالف أحد. ولهذا صار من طرق اختيار الإمام ماذا؟ صار من طرق اختيار الإمام أن ينص الإمام على من بعده اللي هو الاستخلاف. فإذا استخلف حاكم تجب طاعته، والحاكم المسلم سواء كان ظالما أو كان بارا، إذا استخلف رجلا بعده وجب السمع له والطاعة، لأن هذا داخل في السمع والطاعة، هذا داخل في السمع والطاعة. ولهذا لما أوصى معاوية رضي الله عنه لولده يزيد ما شكك أحد من المسلمين في هذا وبايعه، ومن لم يبايع أول الأمر وظن أنه ليس يدخل في بيعته رجع بعد ذلك، رجع بعد ذلك. فإذا استخلف الحاكم رجلا بعده فإننا نسمع ونطيع، وهذا يدخل في أمر في طاعة الحاكم، لأن الأمر بذلك إنما يكون في حياته وعليه. فإننا نجد استخلاف أبي بكر عمر وجعل عمر الخلافة في ست، وما حصل من التغلب في بني العباس وغيرهم نجعل هذا الأسس التي يحصل بها اختيار الحاكم ويكون السمع والطاعة له. فعند الاختيار، عند الاختيار إذا أردنا نختار الحاكم فليكن هذا الاختيار إما عن طريق نص الإمام، وإما عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، وإما عن طريق الشورى أن يجعل الحاكم الخلافة بعده في خمسة في أربعة في ستة في كذا ويحصل كما حصل من عمر رضي الله عنه، وإما أن يكون ذلك عند الاضطرار، وهو إذا ما تغلب رجل ظالم على المسلمين ولم يختاره المسلمون بل تغلب عليهم فاستتب له الأمر، فعندئذ هل يكون حاكما شرعيا أم لا؟ الجواب يكون حاكما شرعيا، طالما استتب له الأمر يكون حاكما شرعيا، مع أننا لا نختار بهذه الطريقة، ولا يجوز الشارع أن يقوم واحد بسيفه فيقهر المسلمين. وعليه قول بعض الناس، قول بعض الناس بأننا لا نسمع ولا نطيع للأمير إلا أو للخليفة أو للرئيس أو للحاكم إلا إذا اختاره الشعب، ويجعلون كلمة اختيار الشعب يجعلونها مناطا للسمع والطاعة، فهؤلاء جهلة بالشريعة، جهلة بالإسلام، جهلة بأحكام الإسلام فيما تعلق بالسمع والطاعة وفيما تعلق بباب الإمارة. فإن أكثر الحكام لم يختارهم الشعب، وإنما تغلبوا. فإذا تغلبوا فما الحكم؟ نسمع ونطيع، نسمع ونطيع. يبقى مسألة الاختيار ليست باللازم. وأيضا حتى لو قلنا بأن ما قررتموه مثلا نلزمكم به، لو ألزمناهم به فإنه ليس يستقر حاكم قط في مملكته. لماذا؟ لأنه ليس يوجد حاكم يتفق الناس عليه جميعا، فسيختاره نصف الناس والنصف الآخر لن يختاره، فيزداد 100,000,000,000 على حسب العدد. إذا نقول 51% هنا يسمعون ويطيعون، و49 هنا لا يسمعون ولا يطيعون، لأنهم ما بايعوا. إذا قلتم لازم البيعة فهؤلاء ما بايع، يبقى هو إيه بقى؟ حاكم نصف البلد. وأي حاكم سيأتي، وعمر بن الخطاب لو أتى ومارسنا معه مسألة الانتخابات هذه والبرلمانات هذه، لو مارسنا معه لاختار قوم عمر وقوم آخرون، لن يختاروا عمر بطريقة الانتخابات الموجود. هل النصارى سيختارون عمر؟ أبدا. هل الفسق والمجرمون والذين عندهم نفاق خفي يختارون عمر؟ أبدا. مثلا ده على قاعدتهم. أما ما نقول الاختيار لا الحل والعقد، وهم أنصح الأمة علما ودراية وخبرة، فإنهم سيختارون الأصلح حينما يكون الاختيار لأهل الحل والعقد. أما الاختيار لعموم الشعب هذا يصلح في الغرب عندهم، لأن ما عندهم دين يا أخوان، ما عندهم دين يحصل به أسس الاختيار، إنما عندهم كل الناس سواء، كل الناس سواء، وعليه كل الناس ينتخبون. أما أنا ينتخب رئيسي النصراني هو الذي يختار رئيسي أو لا يختار، المسلم، المرأة هي التي تختار أو لا تختار، فضلا أن هذه البرلمانات تجوز أن يكون الرئيس نفسه نصرانيا. يعني لو أن إرادة الشعب قالت بأننا سنختار ميخائيل، يبقى هنا إيه؟ يبقى لا نستطيع أن نحن نعارض، خلاص الصناديق جاءت بالإيه؟ بميخائيل، أو جاءت بامرأة، يبقى نستطيع إيه؟ أن نخالف. ولهذا هذه شريعة غربية جاهلية لا يعرفها الإسلام، فكيف ننضم فيها؟ فكيف نكون من رؤوسها؟ فكيف نكون مدعين إليها؟ فكيف نؤثم من لا نشارك فيها؟ ده هذه انتكاسة عظيمة وخطيرة، سبحان الله. طيب عثمان رضي الله عنه بما حصلت بقى خلافته، عمر رضي الله عنه جعل الخلافة في كم؟ في 6 من أصحاب، وهم باقي 10 مبشرين بالجنة. عاد سعيد بن زيد وقد كان حيا، لكنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان ابن عم عمر، فلن يدخله عمر في أصحاب الشورى حتى لا يتهم. وكفى من آل الخطاب رجلا يسأله الله عز وجل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد اختار عمر المبشرين بالجنة. لأن أبو بكر مات وهو عمر أدي 2، وأبو عبيدة مات 3، بقي كام؟ 7. اختار 6 وترك سعيد بن إيه؟ ابن زيد وهو مبشر بالجنة حتى لا يتهم، وتركه ورعا رضي الله عنه، بل لم يجعل ولده من إيه؟ من هؤلاء أيضا إلا إذا احتاجوا إليه في شيء. فتنازل 3 لـ3، بقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وتنازل طلحة والزبير وسعد، بقي 3. عبد الرحمن تنازل الاثنين على أن يكون هو الحكم، تنازل لعثمان وعلي، على أن يكون هو الحكم الذي يختار أي الرجلين. وعليه من المغالطات الخطيرة التي عند هؤلاء الحزبين لما يستدلوا على جواز الانتخابات بفعل عبد الرحمن بن عوف، حينما يقولون إن عبد الرحمن طفق يستشير الناس ويريدون بالناس عموم الناس، واستدلوا برواية عند ابن كثير هم ضعفوها من قبل طبعا وردوا بها على الإخوان من قبل لما كانوا يستدل الإخوان بها، ألا وهي أنه حتى استشار النساء والأطفال والصبيان في الكتاتيب، وهذه رواياتهم ضعيفة ولا تصح. ولو افترضنا أنها صحيحة فإن عبد الرحمن نظر إلى واقع المجتمع، يا ترى مع من؟ فيكون هذا من باب استشارات، لكن من الذي اختار؟ الذي اختار رجل واحد فقط. فهل الانتخابات تجعل اختيارك في رجل واحد والرجل هذا هو اللي يمشي في الناس، أم كل واحد يمثل صوتا كالآخر، بل صوت المجرم كصوت المطيع، بل صوت الكافر كصوت المسلم؟ هذا عجيب يا أخوان، هذا خلط، هذه إذابة لكل فارق من الفوارق. فلم يعد الإسلام يمثل قانونا والله في الدستور، ولا قانون ولا مادة واحدة في الدستور، أكثر من 200 مادة، لم يعد الإسلام قيمة في أن يكون مفرقا بين هذا وذاك، مرجحا. تخيلوا، تخيلوا عند اختيار مجلس الشعب، عند اختيار الشورى، عند اختيار الرئاسة، عند اختيار الدستور، عند أي شيء لا يدخل الإسلام مرجحا، ده مصيبة، مصيبة في بلد العلم، في بلد الأزهر كما يقال، لا يدخل الإسلام مرجحا في شيء. يعني لو هنعيد بين مسلم ونصارى مثلا ممكن يقولوا خلاص، يعني لو مثلا طلع أعلى أصوات مسلم ونصارى يقول لك بقى لا هنقدم طبعا مسلم، عشان أبدا أبدا. طب لا يكون مثلا نواب الأحزاب مثلا أو رؤوس الأحزاب نصارى؟ أبدا. لا يدخل الإسلام مميزا. فما القول، ما قول حضاراتكم في دستور ستصوتون عليه لا يجعل الإسلام مرجحا، لا من قريب ولا من بعيد، بل نفي الإسلام كمرجح هو المنصوص عليه. فحينما قالوا إن مبدأ المواطنة هو ألا يحصل التفريق بين الناس باعتبار لا دين ولا لغة ولا جنس، يعني إنما ورد نفي الإسلام كمرجح مش إثبات الإسلام كمرجح. لسه يندحك عليك برضو، ها؟ لسه تعيش برضو نايم برضو من مصلحة وبتاع وهنسيبها لمين؟ ها؟ لسه تعيش في هذا الحلم؟ لا تغترن بهذا أبدا. فجاءت خلافة عثمان رضي الله عنه، وهذه نتناولها إن شاء الله، نتناولها بعد الصلاة إن شاء الله، نتناولها بعد الصلاة. قال الخلال رحمه الله تعالى: خلافة عثمان ابن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان حسبك، أي كان هذا الحديث حسبك. وكان أبو همام حدثنا عن ضمر بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان في جيش العسرة. وجيش العسرة هو الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وإنما سمي جيش العسرة نظرا لقلة النفقة وذات اليد التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجيش كان عسرا جدا في تجهيزه. فقال جاء عثمان في جيش العسرة بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يدخل يده فيها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. هذا حديث يكفي في فضيلة عثمان رضي الله عنه، ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم، يعني إن هذه الألف دينار التي صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأسعدته، بني بها هذا الجيش وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى قال ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، وهذا دليل على أنه رضي الله عنه في الجنة. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن عثمان في الجنة فقال وعثمان في الجنة، وجاء في حديث أبي موسى عند البخاري لما استأذن أبو بكر ثم عمر، لما استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له وبشره بالجنة، فلما جاء عمر قال إذن له وبشره بالجنة، ثم لما جاء عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، قال الله المستعان. وهذا أيضا حديث يشهد بهذا، لأن النبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي ما ضره ولو فعل ما فعل، والله عز وجل يعصمه أن يفعل أي شيء مما يخرجه عن ولايته وفضله العظيم. ولهذا كان عثمان ذا قدر في الصحابة معلوم. قال ابن عمر رضي الله عنه ما كنا نقول إن هذه الآية أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه إلا نزلت في عثمان. كنا نقول بأن هذه الآية أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كنا نقول هذه الآية نزلت في عثمان رضي الله عنه لفضيلة عثمان رضي الله عنه. ولكن الفكر المنحرف الضال لا يعرف لأحد قدره ولا يعرف لأحد سابقته، فإن عثمان رضي الله عنه هو المبشر بالجنة وهو الذي أرضى رسول الله وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة وكانت له المواقف العظيمة، ولهذا لما اجتمع به الثوار الذين أرادوا قتله أصحاب الفكر الخارجي الثوري لما اجتمعوا وأرادوا قتله أراد أن يدفعهم رضي الله عنه بالأيسر، فقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا؟ لعل هذه الفضائل ترضعهم. قالوا نعم. قالوا بلى. قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا؟ وفي رواية فتمنعوني منه اليوم أن أشرب منه شربة وقد اشتريته بحر مالي؟ هل تشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق المسجد فقال من اشترى هذه، كانت قطعة أرض بجوار المسجد، فجعلها في المسجد فله الجنة فاشتريتها بحر مالي وأنتم تمنعون اليوم أن أصلي فيها ركعتين؟ فقالوا بلى. ألم يقل النبي يوم أن اهتز أحد وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان فكنت أنا؟ وهكذا يقول عثمان ويذكر هؤلاء بهذا الأمر، ومع هذا لم يرعوا واحد منهم وذبحوا عثمان رضي الله عنه، فكان من أعظم الآثام في صحائفهم. فالفكر المنحرف ما يقف، ما يرضعه هذا، لأن الشيطان هو الذي يتحرك به. ولهذا نعوذ بالله يا أخواني من هذا من الأفكار المنحرفة الضالة التي تبتعد بالأمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، لأن هؤلاء أرخص شيء عليهم الدماء. ولهذا ترى الفتاوى في الدماء سهلة جدا عند هؤلاء، اللي يقول لك والله أنا لو رئيس الجمهورية لكنت قطعت رقاب اللي في ميدان التحرير. ليه؟ يهود ولا نصارى ولا ليسوا مسلمين ولا ايه بالضبط؟ لو كنت رئيس جمهورية والآخر يقال يقام عليهم حد الحرابة. سبحان الله، هذا كلام باطل. فالدماء ليست رخيصة، إنما دم المسلم معصوم إلا بما يستحقه، فإن اقترف أمرا نعم. وصحيح أن من خرج على الحاكم وخرج عليه الأمر فإنه يستحق ذلك بعد نصح الحاكم له وبعد وعظه له وبعد إزالة الشبهة عنده، هذا إذا كان يحكم بالشريعة في هذا الباب. أما أن يقال على خلاف الشريعة فليتظاهر الناس، شريطة أن تكون مظاهرات سلمية، ثم يخرج الناس يتظاهرون فيقال يقتل الناس، يقتل المتظاهرين، كيف هذا؟ يقول إن الإسلام يأمر بقتل من خرج على ولي الأمر. صحيح، الإسلام يأمر بقتل من خرج على ولي الأمر بعد وعظه وتوجيهه وإزالة الشبهة عنده ومخاطبته وغير ذلك كما فعل علي مع الخوارج وكذا، لكن هذا إذا لم تشرع له الخروج عليه والخروج بالمظاهرات، فهذه شبهة تدرأ بها تلك الدماء. فعثمان ظل يذكر هؤلاء بفضائله عسى أن يرجعوا ولا يقتلوه، ومع ذلك كان ختام الأمر أنهم قتلوه رضي الله عنه. فهل في الأمة أحد مثل عثمان اليوم؟ أبدا. ومع ذلك أريق دمه بفتوى. فنسأل الله السلامة والعافية، فما أرخص الفتاوى لا سيما في الدماء. قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال: قال أبو عبد الله: وليقدر أحد أن يطعن على خلافة عثمان وما رويت له من السوابق؟ وقال عبد الله: ولينا أعلاها ولينا أعلاها ذا فوق. يعني يريد أن خلافة عثمان صحيحة، وإنما تمت بمشورة من الصحابة بالإضافة إلى منزلته من الصحابة، يعني هو صاحب فضل وسبق وساق بسنده عن حمدان بن علي: سمعت أبا عبد الله يقول: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم. لأنه لما ترك الأمر لستة وتنازل ثلاثة عن ثلاثة لثلاثة، وتنازل عبد الرحمن على أن يكون عبد الرحمن هو الذي يختار أحد الرجلين، يا عثمان يا علي، فأخذ عثمان وقال: يا عثمان، قال عثمان: تبيعني وتعطيني العهد على أني إذا اخترت صاحبك وعليا لتسمعن ولتطيعن، ولئن اخترتك لتعدلن. فأعطاه عثمان ذلك. ثم أتى علي رضي الله عنه وقال: يا علي، تعطيني العهد على أنني إذا اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن، ولئن اخترتك لتعدلن. فلما أعطاه علي ذلك وأخذ الميثاق من كل واحد منهما وهم أهل لحفظ الميثاق والعهد، قال: ارفع يدك يا عثمان. فرفع عثمان يده وبايعه عبد الرحمن بن عوف، وأجمعت الأمة على ذلك. لهذا يقول هنا الإمام أحمد يقول إيه: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم، ها، بإجماع المسلمين. لكن عند الثوار والفجار وأصحاب الخروج على السلاطين والإفساد في الأرض الذي يحصل في مجتمعات المسلمين الآن تحت مسمى الديمقراطية، حرية يا أخي، حرية، العايز أي حاجة يطلع الشوارع والميادين، دماء رخيصة، فساق فساد يستغلون هذه الأجواء، لا يمكن يستقر المجتمع المسلم قط ولو حكمه من حكمه، طالما في شيء اسمه مشروعية المظاهرات، مشروعية الإضرابات، مشروعية الاعتصامات. لأن كل أحد مهما بلغ صلاحه سوف يكرهه قوم، وبالتالي سيخرج الميادين قائلين: ارحل. أصبح أسهل كلمة هذه، ارحل، ارحل، أسهل كلمة، أسهل كلمة. وظن الناس أنهم سيقولونها مرة واحدة لمن صدق، وبعدها سيختار الشعب وسنحيا حياة كريمة، سنحيا عظاما. وكانت النتيجة أنها صارت تقال لكل أحد وستبقى تقال لكل أحد إلا أن يكون شرع الله والذي يحكم. وفي حكم شرع الله ألا يكون ذلك، إنما عندنا النصح من أهل الحل والعقد، ما عندنا ميادين ولا مظاهرات، إنما عندنا نصح أهل الحل والعقد. وحتى لو حصلت بعض المظالم فإننا ننصح وإلا صبرنا، هنا تستقر المسائل. فيؤدب أهل الإجرام والفسوق، ما في حاجة اسمها حرية فكر بإطلاق، وحرية الحرية يكفلها الإسلام آه، لكن بضوابط، بضوابط، لكن حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية الله. متى سمعنا في حياتنا وكيف تستقيم بلد يأتيك مثلا مذيع في التلفزيون يقول لك الرئيس ده فاشل فاشل؟ متى سمعنا هذا؟ متى سمعنا هذا؟ وكيف يستقيم حال الأمة بهذا؟ لم يكن عند الرعية الجرأة أن يقول الرئيس فاشل. الرئيس فاشل ده أنت ما تقدرش تقولها البلطجي في البلد عندك، لا تستطيع أن تقولها لبلطجي عندك في البلد يا فاشل، وهو فاشل، لكن لك لا تستطيع ولا تجرأ أن تقول له يا فاشل. جرأة، تعود الناس الجرأة، وخرج الناس من قمقم يظنه مثلا كان قمقم إلا حبس الحريات، فلما خرج من حبس الحريات صاروا إلى حريات لا نهاية لها، حريات مفسدة، اكتب زي ما انت عاوز، حرية الفكر مطعم في الإسلام، مطعم في الدين، الدين رخيص لا عرض له. وهذا الذي حصل، بيعة عثمان بن عفان من أوكد البيعات، لكنهم استجابوا؟ لا، ما استجابوا، وقتل عثمان رضي الله عنه، واتهموا عثمان، ونفس الاتهامات، خد فلوس الدولة، واخد بالك، خد كل حاجة، بيولي أقربه عن عثمان، عثمان اللي خد الفلوس ويبدد الفلوس، عثمان. وهل بنى الله عز وجل الإسلام إلا بمال عثمان ومن على شاكلة عثمان؟ قال أخبرني عبد الله الميموني قال قال أبو عبد الله قد أرادوه على ذلك، يعني في حديث عثمان، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه، يعني لا تخلع قميص الخلافة، النبي قال إن أرادوك على خلع هذا القميص فلا تخلعه. ولهذا عثمان كان يعلم أنه مقتول، لأن النبي قال كده بشروا بالجنة على بلوى تصيبه، هذه بلوى عثمان. ولهذا عثمان رفض أن يدافع عنه الصحابة لأنه خشي أن تحصل فتنة ومقتل عظيمة بين الصحابة والثوار، وفي النهاية سيموت عثمان. لهذا يجعلون موقف عثمان في باب الإيثار بالنفس، مش الإيثار بقى بالمال، تتوثر خلق بالمال، عثمان آثر المسلمين بنفسه، حتى قال رضي الله عنه لا يبلغني أن أحدا من عبيدي لم يرفع سيفا إلا كان حرا، هو حر طالما لم يرفع سيفا وأبى أن يقاتل عنه الصحابة خشية أن تقع فتنة ومقتلة عظيمة، وقد كانت الأجواء وقتها لا تساعد لهذا، فهم كثرة والصحابة قد انتصروا في بقاع الأرض، وأرادوا وتقدم شباب الصحابة ليدافعوا، أبى عثمان، أبى عثمان رضي الله عنه، لأنه يعلم أنها البلوى التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال وساق بسنده في 409 عن محمد بن عيسى قال قال ابن إدريس ما كان في القوم أثبت عقدا في الخلافة من عثمان، كانت خلافته بمشورة ستة من أهل بدر، ستة من أهل بدر. تعرفوا الثوار يا أخواني تركوا كل هذه الفضائل وجاءوا يقولون إيه، تعالوا يلا. لما سأل ابن عمر، أحدهم سأل ابن عمر، لما والحديث عند بعض أصحاب السنن أنه جاء رجل من هؤلاء الثوار وابن عمر في موسم الحج يفتي الناس والناس حوله، فقال الرجل من هذا؟ قالوا هذا ابن عمر رجل قرشي، ابن عمر من علماء الصحابة، فوقف على ابن عمر. شوف بقى الناس المغرضة، خلي بالك، يترك كل الفضائل ويمسك فين. فقال يا ابن عمر إني سائلك وأنا شهدتك الله إلا أجبتني. قال سل. قال أتشهد أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال أشهد. قال أتشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال أشهد. قال أتشهد أن عثمان بن عفان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال أشهد. قال الله أكبر، الله أكبر. يعني إذا هنقتل النهاردة رجلا لا شهد بدر وفر يوم أحد ولم يبيع بيعة الرضوان، بكين عليه بقى، هتبكوا عليه يعني؟ فقال ابن عمر تعالى 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 اجلس اجلس أعلمك علم الراسخين، علم الذين يحفظون لأهل السنة قدرهم وللصحابة مكانتهم، علم محكم يردون به على الشبهات أيا كانت. قال أما أن عثمان، وكان يوم ابن عمر ما دلس، لم يدلس وما قال لا ده شهد بدر. ليه؟ أهل السنة ليسوا مضطرين للكذب، وعندهم أنهار وبحار ومحيطات من الصدق. أهل السنة لا يضطرون إلى بتر النصوص، أهل السنة لا يضطرون إلى لي أعناق الأدلة، بدل من الدليل ألف إيه اللي جبره يكذب؟ لأن الحق لا تتعارض أدلته أبدا. قال تعالى أما أنه لم يشهد بدرا فلأنه كان مشغولا بابنة رسول الله، بإذن رسول الله، هو الذي قال، النبي قال ابق مع زوجتك، ولهذا أسهم له النبي بسهم، كان كمن شارك في بدر، هذا بإذن النبي. أما أنه يوم أحد قد فر فإن الله عز وجل قد عفى عنهم، قال ولقد عفى الله ولقد عفى عنهم. وأما يوم بيعة الرضوان، أصلا هي بيعة الرضوان لمن يا أخوان؟ بسبب من؟ لما النبي بيع الصحابة على الموت كم سبب مين؟ مش بسبب عثمان. وأما بيعة الرضوان أفترى يد عثمان لنفسه لرسول الله أفضل أو يد النبي لنفسه؟ يعني يد عثمان لتوضع في يد النبي، ولا يد النبي اللي تمثل يد عثمان فتوضع في يد النبي؟ لما النبي يقول هذه يد عثمان أفضل في قدر عثمان، ولا عثمان هو الذي يضع يده في يد رسول الله؟ يدان لرسول الله، ولا يد عثمان ويد رسول الله؟ يدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي أصلا ما بويع له إلا من أجل عثمان، وأيضا النبي لم ينسى عثمان بل وضع يده في يد عثمان، بل إن فضل عثمان يوم بيعة الرضوان تألق جدا. من هذا التألق ما ذكره ابن القيم في الزاد في حديث الحديبية. طبعا عثمان ذهب يتفاوض مع المشركين، فالصحابة قالوا إباه، قالوا إن عثمان لعله يطوف بالبيت الآن. عثمان دلوقتي بيطوف، هنيئا لعثمان دلوقتي راح هناك وبيطوف، احنا محجوزون عن الايه عن البيت من 6 سنين. وطبعا كان الصحابة يطيرون شوقا للكعبة، فلهذا ايه اللي قالهم بقى هنا؟ يقولك ايه؟ يقولك ان عثمان دلوقتي بيطوف، اكيد بيطوف دلوقتي، سمحوا له واكيد بيطوف الآن. فبلغ الامر، هذا ظن الصحابة، فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ القول للنبي، فقال النبي ليس ذاك الظن بعثمان، لا ما أنا ما أظن أن عثمان سيسبقني بالطواف، عثمان ما يسبقني. وفعلا عرضت عليه قريش فأبى، قال ما أسبق رسول الله بالطواف. فلما رجع عثمان تلقى عثمان، تعالى عثمان أنت طفت بقى وكذا، قال أنا ما كان لي أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا رسول الله أعلمنا. شوف النبي يقول إيه، ليس هذا الظن بعثمان. فانظر إلى طريقة أهل الزيغ والشبهات، فإنه إذا أراد قتلك قتلك بالنص، أصله بتاع ربنا، ما بيقتلش بلطجة، ما بيسرقش فلوسك وبعدين يقتلك، لا ده بتاع ربنا، فيقتلك بإيه؟ بالحديث بتاع البخاري والآية بتاعت المائدة، ويختم بك بصورة الناس. هيقتلك بكده، هو انت فاكر انت ما تتقتل، أما الدم هيسيل، هيسيل إلا بكده؟ لا، هيسيل كده يا أخوان، بكده بحديث البخاري، ولازم يكون في صحيحين، ما بيقتلوش بحديث ضعيفة، دول ما بيقتلوش بحديث ضعيفة. هم الخوارج قتلوا بحديث ضعيفة، الخوارج قتلوا بأحاديث في الصحيحين. لا يزن زي الحين، هو مؤمن والله لا يؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كفروا بالمعاصي بحديث الصحيحين والآيات، واستباحوا دمك بهذا. هؤلاء إذا أرادوا القتل فياك أن تظن هما هيقتلوك بلطجة، بطريقة البلطجية، يعني أنت سرقت، أنت عملت، أنت سويت، ضربت فضربك. لا لا، لا يتحرك إليك، يحركه أحاديث البخاري ومسلم. رأس التكفيريين زمان سنة 70 وكذا، شكر المصطفى، هذا يخبرنا أحد المشايخ أنك إذا ذهبت إليه وهو رأس التكفيريين، ما عنده إلا البخاري ومسلم حاططهم جنبه. البخاري ومسلم موجودين، فقه كله من البخاري ومسلم بفهمه هو. وهذا الذي نخشاه، وأسأل الله ألا يكون، ولنجنبنا أصحاب الفكر المنحرف. أنا بقول لك، وأنا بقول يوم أن تراق الدماء ستراق بأحاديث الصحيحين وبآيات القرآن، وإنا إليه رجعون. شوف، عثمان قتل بهذا، قتل بهذا، وقتل علي بهذا. فإن قاتل علي بن أبي طالب صاحب الفضائل والسجايا، إن قاتل علي بن أبي طالب قتله بالآية، وقد طعنه في رأسه وقال خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. شوف الآية اللي قرأها علي وحافظها علي وفهمها علي وطبقها علي ورضي النبي بها عن علي، هي التي قتل بها علي. أنا أرجو أن تنتبهوا لهذا إخوان، أن تنتبهوا لهذا. ولهذا دخول هذا المعترك بدون علم وديانة وبصيرة من أخطر ما يكون. أصحاب الشهوات معروفين، عايش شوية فلوس ومنصب ودمتم، مالوش دعوة بحد. إنما أنت بقى بتدخل بذمة، تدخل بنص، تقتل بنص وتعمل. عشان كده لما قال إيه بقى، شوف، لمجرد بس إنه حس بالنشوة على المسرح يوم السبت، مجرد نشوة بس، أول مرة في حد بقى كتير، لمجرد حس بنشوة قال قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. ده مجرد حس بنشوة، تبعد بقى الكلمات اللي أنا بقولك على دلوقتي، ما هو قتلانا في الجنة وقتلهم في النار ضيق نص يا عم الشيخ محمد، ما هو ده نص اتقال، ما هو ده نص ايه اتقال. النبي قال نص اتقال، يعني على استعداد نقتل وانتم في النار ومقتولين كمان. على التصريحات ما قالهاش عسكري ايام عبد الناصر ولا ايام السادات ولا ايام مبارك، ما وقفش الجيش يقول قتلنا في الجنة وقتلوه في النار. ده الجيش يمسك العيال الصغيرة ويلعب معاها، واللي يروح يتجوز مراته قدام الدبابة. مش ده اللي حصل يا شباب؟ مش دي بيقولك العهود البائدة؟ مش انت شفت صور كده الواحد ياخد عروسه ويروح قدام الدبابة؟ ده ايه الهاشتاكة دي؟ هاشتاكة يوم لما تجينا احنا نقول ايه، لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. يا رب استر، يا رب اصحوا يا جماعة، الله يكرمكم، اوعى حد يتلاعب بكم، يلا حط نعم مش عارف ايه، لا مش عارف ايه، وكل مرحلة يتحكى. خلي بالك انت ببارك الله فيك، كتاب وسنة امسك فيهم، وانت مقتول، مقتول الله اعلم يعني بيك. فلما يجي لك وانت ماسك اما يجي لك السيف وانت ماسك اهو، الحمد لله ميت على السنة، لانك ميت ميت، هيبقى تموت على السنة. اوعى اوعى تكون عبد الله القاتل، اوعى تكون عبد الله المنفذ تلك الفتوى. دم المسلم عظيم، حرمته عظيمة، لزوال الدنيا
أهون عند الله من إراقة دم مؤمنين. زوال الدنيا. ابن عمر ينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظم حرمتك عند الله، ما أعظم الحرمة، لكن حرمة المسلم أعظم. حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. ولهذا النبي لما وقف يوم الحج الأكبر قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فانتبهوا يا أخواني، ليس كل من يتكلم في الدين يمشي وراه، وليس كل اللي يقولك أنا على استعداد تطلع لكم 10 مليون بكلمة، ما هو أنت من 10 مليون على استعداد تطلع 10 ملايين بكلمة، تطلعوا يعملوا إيه؟ طب ما تقول أنا على استعداد، مثلا على استعداد أخلي 10 مليون يتركوا الربا، أخلي 10 مليون رب دقونهم، أخلي 10 مليون يتقوا الله، أخلي 10 مليون يصلوا، ورينا شطارتك في ديت. أنت مطلع 10 مليون يعملوا إيه؟ ها؟ جيش جرار مطلع 10 مليون عشان إيه؟ يقتلوا أو يقتلوا لتكون أنهار من الدماء، على استعداد أطلع 10 مليون. طب ما تربينا 100 ألف بس، مش عايزين 10 مليون، عايزين 100 ألف على السنة. ربنا 100 ألف على السنة، شو كيف يتغير الحال ويتغير الأمر. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقوم حوله لو أن أحدا انقض فيما فعلتم بابن عفان كان لو أن أحدا انقض فيما فعلتم بابن عفان كان محقوقا بأن ينقض. ساق بسنده أيضا عن سعيد قال لو أن أحدا أرفض فيما صنعتم بابن عفان كان حقيقا أن يرفض، أو قال ارفض بكسر. وسألت برمى الحبيب فقال ارفض يعني تفرق، لو أن أحد تفرق فيما صنعتم بابن عفان كان حقيقا أن يتفرق. الله أعلم بهذا. قال وساق بسنده علي بن الحنفية عن علي قال لو صيرني عثمان إلى ضرار لسمعت وأطعت، يعني يقول إن لو أمرني بأي شيء بأي شيء لسمعت وأطعت. وهذا بيان لاستجابة علي رضي الله عنه لعثمان ولمحبته وطاعته له، خلافا لمن يقول بأن خلافة عثمان إيه يعني ما رضيها علي وكذا، إنما علي رضي الله عنه ما شاق عثمان ولا خالف، بل أول إخواني من بايع، أول من كانت بايع عثمان بين يديه هو مين؟ هو علي رضي الله عنه، لأنه كان أحد الرجلين. ما قال لعبد الرحمن بن عوف وطعن في اختياره، إنما بايعه علي رضي الله عنه، علي بايع. ساق بسنده عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك عمر فسكت، هذا في مرض موته. قلت يا رسول الله ألا ندعو لك عليا فسكت، قلنا ألا ندعو لك عثمان قال بلى بلى. قالت فأرسلنا إلى عثمان فجاء فخال به فجعل يكلمه ووجه عثمان يتغير، وجهه يتغير كلما كلمه وجهه يتغير. قال قيس فحدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار حين حصر، يوم أن حصره هؤلاء الثوار، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صابر عليه. قال إسماعيل قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. ولهذا تغير وجه عثمان لما حدثه النبي، يعني سيحصل لك كذا يا عثمان سيحصل لك كذا فاصبر، فعاهدت النبي على الصبر فأنا صابر عليه، أنا صابر على هذا العهد. ساق بسنده عن الأعمش عن منذر عن ابن حنفية قال كان علي عند أحجار الزيتي، هذا موضع في المدينة، قال فقيل له هذا الرجل يعني عثمان مقتول، قال فذهب فضبطنا الضبط هو لزوم الشيء وحبه، وتضبط الرجل وتضبط الرجل أخذه على حبس وقهر. قال فقلنا أن القوم يريدون أن يرتهنوك، أي حبسوه عن الخروج، فأخذ عمامة له سوداء فرمى بها إليهم ثم قال اللهم لم أقتل ولم أمال. ساق بسنده عن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثلما قال. يعني قام عثمان قام ابن عباس بحق النصيحة. ساق بسنده في 428 عن ابن سيرين قال قلت نابلة بنت القرافصة، قلت نايلة بنت، قالت ايه؟ قال قلت نايلة بنت الفرافصة وهو ابن الأحوص زوجة عثمان، هي بقى قالت بقى عندكم قالت ايه؟ قالت نايلة ان تقتلوه او تذعوه فقد كان يحيي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن، يعني عثمان، يعني زوجة عثمان تقول هؤلاء الثوار الذين أرادوا قتله إن تقتلوه أو تدعوه فإنكم تقتلون من؟ تقتلون رجلا كان يحيي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن، يعني عثمان رضي الله عنه. ساق بسنده عن ابن سيرين قال جاء زيد إلى عثمان فقال قد جاءني الأنصار وهم يقولون نحن أنصار الله مرتين، فقال أما القتال فلا. يعني عرض الصحابة عليه الدفاع، قال أما القتال فلا، تبعدونه بغير القتال وإلا فالقتال لا. قال وساق بسنده عن أبي قلابة أن ثمامة بن حزن رجل من قريش كان على صنعاء، صنعاء يعني، فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال البكاء، فلما أفاق قال اليوم انتزعت خلافة النبوة. قال أيوب إذ قال خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكا وجبرية فمن غلب على شيء أكله. طبعا الخلافة انتهت بعلي رضي الله عنه بل بالحسن رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الخلافة تدوم 30 سنة بعد موته، وقد دامت 30 بخلافة الحسن رضي الله عنه وتنازل لمعاوية فكانت ملكا عضوضا. ساق بسنده في 443 عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال قلت لعثمان يا أمير المؤمنين إن معك في الضرع عصابة ينصر الله عز وجل بأقل منهم فأذن. يقول عبد الله بن الزبير يا أمير المؤمنين يا عثمان معك الآن في البيت عصابة من المؤمنين ينصر الله بأقل منهم إذن فلنقاتل. فقال أذكر الله رجلا، أو قال أنشد الله رجلا إهراق في دمه، قال أبو أيوب أو قال إهراق في دما، يعني فليتق الله رجل يراق دمه بسببي، يحذر من أن يقاتل عنه أحد. سبحان الله، أعظم الإيثار رضي الله عنه، أعظم الإيثار. قال وساق بسردي عن أم الحجاج الجدلية قالت كنت عند عائشة رضي الله عنه في صرادقها في قبة لها حمراء، فجاء الأشطر وهو الأشطر النخعي واسمه مالك بن حارث، فقال يا أم المؤمنين ما تقولن في قتل هذا الرجل عثمان؟ قال فتكلمت امرأة شديدة الصوت فقالت معاذ الله أن أمر بسفك دماء المسلمين واستحلال حرماتهم وهتك حجابهم. فقال لها الأشطر كتبتن إلينا تأمرننا حتى إذا قامت الحرب على ساق أنشأتن تنهيننا؟ قال وكيع قال أبي، وزاد فيه الأعمش. فحلفت عائشة يومئذ بيمين لم يحلف بها أحد قبلها ولا بعدها، فقالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء في أمر عثمان إلى يوم هذا. قال أبو بكر الخلال صدقت أم المؤمنين رضوان الله عليها المبرأة من عند الله عز وجل. عائشة لا تكتب شأن عثمان أبدا، بل ولا صحابي يا أخوان، ولا صحابي واحد، لا علي ولا عائشة ولا غير علي ولا عائشة، وإنما الذين قاموا على عثمان هم أثمة فجرة ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم قوم مفترون حاقدون على عثمان وعلى الإسلام. لعب بهم المنافقون لعبا. آخر شيء خلافة علي رضي الله عنه، فقد جاءت فيه أيضا أحاديث، منها في 450 قال عن سعيد بن عمرو القرشي قال قلت لعبد الله بن عياش الزرقي أخبرني عن هذا الرجل علي بن أبي طالب، فإن قوم لنا أخطار، يعني لنا الخطر وارتفاع القدر والمال والشرف والمنزلة، ولنا أحساب، ونحن نكره أن نقول كما يقول هؤلاء. قال فقال علي إذا قرع إلى ضرس الحديد بدون آل، قلت وما ضرس الحديد؟ قال قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسماح. هذه خصال علي رضي الله عنه، قراءة القرآن وفقه في الدين وشجاعة وسماحة. ساق بسنده رحمه الله تعالى في 456 قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أباه قال لأبي عبد الله في حديث جاءت عن علي في الفضائل، فقال على ما جاءت لا نقول في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا خيرا. ولهذا صار من معتقد المسلمين الإمساك عما شجر بين الصحابة، وألا يتعرض الإنسان لأحد من الصحابة بسوء، لا يجوز هذا مهما كان. ولهذا لابد أن تسلب ألسنتنا وقلوبنا قبل ألسنتنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من علامة الانحراف، من علامة الانحراف بل من الاتهام على الإسلام، ذكر أحد من الصحابة بسوء. قال أحمد رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. وقال غيره فإنه زنديق. وقال أبو زرعة هؤلاء قوم عاجزوا عن النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوا أصحابه، ولقد علموا أن أصحاب الرجل من الرجل. أي واحد يسب في الصحابة اتهمه أو يمدح من يسب الصحابة، ولو ادعى السلفية ولو ادعى المنهج الصحيح ولو ادعى كذا، كالذين يبررون لسيد قطب الذي سب عمرا ومعاوية وعثمان، خلافة عثمان اللي يقول فيها أحمد أوكد البيعات، ما تعجب قطبا، ما تعجبه، ويقول كانت إيه؟ كانت فجوة بين خلافة علي وخلافة أبي بكر وعمر، كانت فجوة، ويقول من سوء الطالع أن الخلافة أدركت عثمان شيخا كبيرا ومكان، ويمدح الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. ويأتي من يقول هذا الرجل عاش سيدا ومات سيدا، عاش قطبا ومات قطبا. تفضلوا، هذه سلفية جديدة والعياذ بالله. سلفية نقرأها فين هذه؟ هذه مقروءة في الخلال، في كتب الخلال. يعني لو كان هذا زمان عثمان لكان وحيدا من الثوار، لأنه مدح فعلهم. فلو كان فلما تباعدت الأزمان والأقطار أبى إلا أن يكون على طريقهم ومنهجهم ليلحق بآثمهم. ثم نأتي نحن بعد ذلك وما أدري السر الحقيقة في أن هذا الرجل يتبوأ عند الدعاة منزلة عالية لا يبلغها أكبر مشايخهم، ما أدري، ولكنه يعني أظن أن هذا من العلامات التي أظهر الله عز وجل بها صدق الصادقين في نسبة هذا المنهج أو زيغ الزائغين. ذكر
ساق بسنده، ساق بسنده قال أخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثه أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه، ما وجهه؟ هذا حديث صحيح أن النبي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ما وجهه؟ قال: لا تكلم في هذا، دع الحديث كما جاء. يعني حديث واضح في الفضائل: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي إن مولاة علي مولا لي، فمن أبغض عليا أبغضني، ومن أحب عليا أحبني. ولهذا قال النبي لعلي: ألا ترضى؟ لما خلفه النبي فقال قوم إن النبي ما خلفك إلا لكذا وكذا، فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول خلفتني وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا ترضى يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لنبي بعد؟ أنا خلفتك كما خلف موسى هارون، ما خلفتك إلا لقدرك ومكانتك، غير أنه لنبي بعد، أي لست نبيا، إنما كان هارون نبيا. يوم يجي الروافض يقولك: لا ده كان علي نبي. طيب الحديث واضح اهو، النبي يقول غير أنه لنبي بعد، يقولك: لا ده هو الحديث بيقول غير أنه لنبي بعد إلا أن يشاء الله. فراحوا وضعين إيه؟ إلا أن يشاء الله، وخلاص وشاء الله بقى أن يكون علي نبيا، كذبوا. طيب وساق بسنده قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إيش تفسيره؟ قال: اسكت عن هذا، لا تسأل عن ذا، الخبر كما إيه؟ كما جاء، الخبر كما جاء. ساق بسنده عن أبي طالب قال: سألت أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه، ما وجهه؟ قال: تكلم في هذا، دع الحديث على ما هو كما جاء. ساق بسند عن إسحاق قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق، يعني ابن راهوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت عون لي على عقر حوضي، روى الطبراني أن علي بن أبي طالب قاله عن منبر: أنا أذود عن حوض رسول الله بيدي هاتين القصيرتين، الكفار والمنافقين. فيقول النبي: يعني أنت عون لي على الإيه؟ على عقر حوضي، يعني على إبعاد من لا يستحق الشرب. قال: هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين لهم ونحو ذلك من الكلام، إلا أنه في الدنيا، يعني هذا يكون في الدنيا. قال وساق بسنده فضائله رضي الله عنه كثيرة وخلافته ثابتة، لكنه اقتصر فيها الخلل رحمه الله تعالى لشهرتها، لأنه ما ينازع أحد في خلافة علي ولا عثمان ولا أبو بكر ولا عمر، بل لعل يعني علي رضي الله عنه كان أكثرهم شهرة، لأن الرافض تبنوا بل جعلوه هو الخليفة أصلا، خليفة رسول الله، ولازالت الرافض تطعن في خلافة من دون علي، بل الغلاة منهم طعنوا في نبوة النبي من أجل علي، وقالوا بأن علي رضي الله عنه كان جبريل يريده بالرسالة فأخطأ فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فخلافة علي رضي الله عنه قد اتفق عليها الصحابة يعني أيضا، وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عن الجميع نمسك عنه، وإنما أراد معاوية ليس نزع اليد من علي، وإنما أراد من علي أن يسلمه قتلة عثمان رضي الله عنه، لأنه ولي الدم، وعلي رضي الله عنه غال عليه دم عثمان، ولكنه خشي فتنة تحصل بسبب هذا، فوقع التأويل بينهما، فوقع القتال، ونقول فيه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والنبي أخبر أنهم سيقتتلون ومع ذلك قال إن ابني هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يعب على إحدى الطائفتين بيد أنه قال بأن طائفة علي هي الحق لما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. طيب نقف عند الشهادة للعشرة بالجنة. يقول السائل ما حكم الصلاة في السماعات الخارجية للمساجد؟ لأن بعض المساجد الأخرى إذا صلينا في عدم السماعات الخارجية يكون الصوت عاليا. الأفضل ألا يصلى في السماعات الخارجية ولا الميكروفونات الخارجية، لا يصلى فيه، إنما يصلى في السماعات الداخلية فقط حتى لا يشوش على المساجد، لا سيما إذا كانت المساجد متقاربة فلا يصلى في الميكروفونات الخارجية، إنما يصلى في السماعات الداخلية فقط. ولماذا نريد السماعات الميكروفونات الخارجية؟ لماذا؟ إنما القراءة للمصلي والمصلي محتاج الميكروفونات. فإن قال قائل من أجل يعني أن يستيقظ الناس ومن أجل أن يأتي الناس يكفيهم الأذان والإقامة، يكفيهم الأذان والإقامة، وقراءة القرآن ليست منبها، إنما القراءة لمن في المسجد ليست لمن هو خارج المسجد. بل قد يكون هناك نساء يصلين في البيت ويشوش عليهم. نعم أيضا خطبة الجمعة تكون في الداخل ما تكون في الخارج، لأن هذا يشوش يا أخوان. أحيانا الواحد يعني إحنا ما إحنا هنا هوت سمعين اللي بيقرأ بصورة القيامة هناك، عارفين أهو إحنا هنا وسمعين وقرأ بصورة القيامة. بل يمكن يكون مثلا لو إنه إمام يعني صوته جميل الواحد ينشغل معه ويترك إمامه هو. ولهذا إحنا أدركنا مشايخنا الشيخ الفوزان، الشيخ العثيمين، الشيخ ابن باز ما يصلون إلا في السماعات الداخلية، ويحذرون الشيخ الأطرم، الشيخ الأطرم ما يصلون إلا في السماعات الداخلية. يقول ايه الاصول التي خالف فيها الحزبيون على السنه اللي هي انت ذكرتها؟ ان شاء الله تلاقوها عن الموقع بعد ايام زي ما وجدتم الردود ال20، ان شاء الله تجدوا ان شاء الله الاصول هذه موجوده باذن الله. يمكن يزيدوا على اسبوع كده، يمكن ربنا يبارك فيهم. يقول شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ما الواجب منا نحو الدستور الذي سيصوتون عليه؟ قل يا أخي ما الواجب نحو كتاب الله ونحو سنة رسول الله؟ ما الواجب نحو دستور أمريكا؟ ما الواجب نحو دستور فرنسا؟ ما الواجب نحو دستور بريطانيا؟ هذا دستور كهذه الدساتير. إيه الواجب؟ الواجب المقاطعة، الواجب التحذير، الواجب أن تدل الأمة على الكتاب وعلى السنة. وعلى الحكم بما أنزل الله. الواجب تحذير الأمة من هذه الفتنة العظيمة. الواجب ألا تشارك وألا تدعو وألا تدل ولو بقولة لا تذهب إلى هناك. هذا يبغي مقاطعته تماما. مقاطعة الدستور وحتى الإدلاء بالصوت إنه لا، هذا ما يجوز، لأنك تدخل أيضا تحت نظام الاستفتاء وهو نظام جاهلي. اترك هذه الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون؟ هذا الترخص أصل من أجل أصل مصالح، أصل مفاسد، أصل أنا هروح أقول لا عشان كذا. لا تجتهد يا أخي بهذه الأشياء، لا تجتهد، ونحكم بينهم بما أنزل الله. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم
وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما للقوم يوقنون. لا تغتر بفتاوى تخرج، لا تقوم على ساق الدليل، لا تغتر بهذه الفتاوى، هذه فتاوى مضللة. فهذا دستور كله مخالف للشريعة من أول مادة في الديمقراطية حتى مادة في الشريعة مخالفة للشريعة، لأنهم يقررون أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس، مبادئ. وأنتم تعلمون الحرب اللي قامت منذ فترة لتغيير كلمة مبادئ، أبوا إلا مبادئ. مبادئ، مبادئ الشريعة يعني ماذا؟ مش أحكام الشريعة. إحنا إيه يعني مساواة مثلا، عدل، قواعد كلية، هذه لا فائدة فيها. ولهذا الحكم مرجع للقانون نصا، فإن لم يكن في نص القانون ففي مفهوم القانون، فإن لم يكن في مفهوم القانون ففي مبادئ الشريعة. ولهذا لو كانت مبادئ الشريعة، لو كانت أحكام الشريعة الحكم، لو أريد بمبادئ الشريعة يعني أحكام الشريعة وكذا، لعاد ذلك بالنقض على أول مادة وهي الديمقراطية. فهل الديمقراطية من مبادئ الشريعة؟ المواطنة القائمة على عدم التسوية بين على 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 التسوية بين المسلم وغير المسلم، الرجل والمرأة. حتى كان في القانون قبل كده يقول لك ايه، الرجل والمرأة يتساوون في الحقوق بايه، بما لا يخالف مبادئ الشريعة. دلوقتي بقى لا، بما لا يخالف العادات والأخلاق العامة. حريات لا نهاية له في الفكر والصحافة والإعلام، حتى في الاعتقاد، في كل شيء. ما في حاجة اسمها حد الردة. يعني المسلم الذي يريد أن يخرج من الإسلام ويرتد إلى اليهودية، هذا بحريته، ما في قانون يعاقبه بذلك. ما في عندنا قانون اسمه إيه؟ اسمه حد الردة، ما يوجد. فكيف تقول لهذا كله؟ تقول نعم أو تقول لا؟ إن قلت نعم فيخشى عليك الخطر، الخطر. يا أخواني، من جوز التحاكم إلى هذا ورأى جواز أن نتحكم إلى هذا الدستور، هذا والعياذ بالله إذا رأى وقد أقيمت الحجة هذا يكفر. إنما ماذا يقول لك؟ والله إحنا مضطرين، أصلا إحنا مش عارف إيه، وإنما هو لا يجوز التحكم إليه بس إحنا مضطرون كذا، فهذا يأثم، هذا يأثم. لكن يخشى عليه، فأمر يخشى على الإنسان فيه من هذا أمر خطير. وإن قلت وذهبت لتقول لا، فقد دخلت ضمن نظام جاهلين ألا هو الاستفتاء، وقد تنصر قوما وتضر آخرين أو العكس. لهذا اعتزل كل هذا، ولا يجوز أن تدخل لا من قريب ولا من بعيد في هذا أبدا. اعتزل كل هذه الأشياء، لأنك مأمور بالحكم بما أنزل الله، واعتقاد الحكم بما أنزل الله، والتبرؤ من الجاهلية. يقول هل هذا نبين الناس عن منابر والدروس الدعوية وكذا؟ نعم بين، نعم بين، إلا إذا كان يقع ضرر في بعض الأحيان، هذه قيس أنت مصالح المفسد في هذا. يقول هذا الشيخ رضوان من أهل السنة، هذا رجل عنده تخليطات عجيبة في هذه الأيام، وأظهر وجها سيئا في هذه الأيام، ويرد على علماء السنة وأهل السنة، فاحذروا هذا. يقول إذا كانت المظاهرات ضد ولي الأمر حرام، فما حكم المظاهرات إذا كانت تأييدا لولي الأمر؟ ما يجوز. إن كانت مظاهرات لإزالة ولي الأمر هذا خروج، وإن كانت تأييدا لولي الأمر فهذه حرام، حرام، لأنها من المعاصي ومن المفاسد. ومن الذي يضمن لك أنك تذهب تؤيد ولي الأمر فتقع مقتلة عظيمة؟ أن تأيد ولي الأمر بدعوتك، أن تأيد ولي الأمر بمنهجك، لكن تخرج مظاهرات بمظاهرات هذه حرام. يبقى أنت خرجت تثبت أمرا مشروعا بأمر ممنوع، فهذا ما يجوز. فإن الأمور المشروعة يتوصل إليها بالوسائل المشروعة. يقول إذا شهد لرجل أنه من أهل السنة ثم انحرف عن طريق السنة، فما حكم سماع خطبه ومحاضراته قبل انحرافه، خاصة إذا كانت في الموعد والرقائق؟ لا، ابتعد عن هذا كله، ابتعد، لأنك إن سمعت رفعت قدره
والناس لا يفهمون، ابتعد عن هذا ويبدلك الله خيرا إن شاء الله، ومن يتق الله يجعله مخرجا. هات رسائل ابن رجب، هات رسائل كتب ابن تيمية، ابن القيم، احنا بنقرأ والله يا اخواني في طريق الهجرتين وفي مفتاح دار السعادة، وعندنا حوالي 15 رسالة لابن رجب وغيره على الموقع في المواعظ بس فقط، أشياء يعني تجعلك تعيش على في الثريا والله يا أخوان، أساليب وعبارات والله لو يبقى وعاظوا الدنيا الآن ليصلوا إلى عبارة من هذه العبارات. يقول: إذا كان رجل حزبي يلقي درسا في المسجد ويتكلم في المواعظ فهل أحضر له التماسا لفضل مجلس الذكر؟ لا، يطلع يطلع يطلع، فر منه فراك من المجذوم. هل وصف الرجل بأنه مبتدع ضال إذا كان بالدليل هل يعد هذا سبا له؟ لا، ليس الرد على المخالف وبيان بدعة المبتدع ليس هذا سبا. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الغيبة، قال: والله إذا كان هذا، إذا قال قائل أليس هذا من باب ذكرك لأخيك بما يكره، قال شيخ الإسلام: والله إن كان أخي طالبا للحق فإنه لا يكره أن أتكلم فيه لحق، وبالتالي سيحب ذلك. أما إذا كره ذلك فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه أخي يتعين. ما حكم الثناء على مبتدع بدعة غير معلومة؟ بدعة، من أثى على مبتدع فهو مثله، من خالطه فهو مثله، فكيف إذا أثنى عليه؟ الثوري لما سأل عن الربيع بن صبيح وأثنى عليه فقال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: هو قدري، فكيف إذا أثنى عليه؟ لكن في مثلا قد أثر هؤلاء ما كان يعني يعلم حالهم من قديم، أو كان معلوم حالهم عند البعض دون البعض، فممكن واحد مثلا من أهل السنة كان قد أثنى ثناء قديما، واخد بالك؟ فإذا كان على السنة الآن ويتبرأ منهم الآن فليأخذ بالقديم، ولو أمس، ولو أمس، ولو في أول المحاضرة كان يثني ثم جاءه بيان يستحق ذم فذم وتبرأ، فنقول جزاه الله خيرا. يعني بعض الإخوة بتبالغ في هذا الباب، يفضل مسكها له يرد عليه برضو أنت يوم من الأيام. طيب يا أخي، وشهد بمعالي لما كان يستحق الثناء أثنى. هذا يوجد في مشايخنا حتى الكبار، يوجد في مشايخنا، شيخنا ابن باز، شيخنا العثيمين أثنوا على بعض الناس يوم لم تكن بدعهم ظاهرة وبعد ذلك حذروا منه. ما رأيكم في من يقول على رأس من رؤوس الحزبية أو رأسين من رؤوس الحزبية في مطروح ناموا في منزلة أبو بكر عمر؟ يعني يقصد مش فاهم يعني منزلة أبو بكر عمر في المكانة، يعني أن هم زي أبو بكر عمر؟ هذا ضال لو يقول هذا، ما في أحد في منزلة أبو بكر عمر الآن، ولا في منزلة عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا أحد من الصحابة، ولا أحمد، ولا ابن تيمية، ولا ابن عبد الوهاب. هل يكون الرجل أهل السنة وينزعج من دعاة السنة إذا حضروا وتكلموا في البدعة بحجة أن هذا الكلام ينفر الناس وليس من حاجة في هذا؟ لا، الغير على السنة أعظم من الغير على الشخص. ومسألة يا أخواني يعني مسألة التنفير أو كذا، هو الواجب على الدعاة فعلا إذا أوصلوا حقا فليوصلوه برفق، ولتراعى أيضا أحوال الناس. أنت الحمد لله بعد قراءة مثل رسالة في السنة أو مخالطة أهل السنة صار عندك هذا الحس، هم أيضا ما عندهم هذا، ما سمعوا وهم مبتلون بهذا، فأنت أرفق بهم وركز على الأصل كأصل وعلى البدعة كبدعة، ثم انتقل بهم إلى هذا فتقبل فيقبل منك. أما أيضا أخ يلقى واحد كده على طول مباشرة ينزل يسب يشتم، هذا لا. وأنا لا أظن إن شاء الله بإخواني هذا، لكن لابد أن تعلم أن هذا الخلاف واقع واقع. تكلمت بحسنة لن يقبل منك، تكلمت بشدة لن يقبل منك، هو واقع واقع. لكن مع ذلك ومع أنه واقع واقع ولم يقع اليوم وقع غدا، ومهما تثنى حتى على واحد وتخالف منهج السلف حتى لو قلت بالموازنات حتى، فإنه لا يقبل منك إلا الجهل حسنة، أما أن تعيبه وأن ترد عليه هذا غير مقبول منك. لكن مع ذلك نقول احذر أن تكون عونا للشيطان على أخيك، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. مع أن أنا عارف أنه هو لن يستجيب، لكن هو ماله، هو ما يستجبش بسوء ما عنده، لكن لا يكون هذا السبب مني. لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال لا تعين الشيطان على أخيك، هو هنضربه لأنه هيؤتى به أنا ضربه واستحق هذا نضربه ونعاقبه بس وقت تشتمه، لا تكون عونا للشيطان عليك. أنت كده ده تجاوز، هذا هو الإيه، هذا تجاوز، خليك في هذا الأمر. فنحن نعم يا أخوان ندعو إلى السنة، يكون عندنا غير على السنة وعندنا يعني الشدة على أهل البدع، لكن أيضا لابد أن يكون عندنا الأسلوب المشروع. وأنا دائما أذكر لكم أن الجمع بين الشدة والرفق، شوف الشدة والرفق الجمع بين لا يزن زنا، إحنا زنا مؤمن وإن زنا وإن سرق، لا تأخذ بارك الله فيك حديث لا يزن زنا وإحنا زنا مؤمن وتطير به وتقول هذا الحديث، لا لا، لابد تأخذ وإن زنا وإن سرق. إن جاءك واحد يتساهل قل لا يزن الزاني، وإن جاءك واحد قد قنت ويائس قل وإن زنا وإن سرق، رحمة الله واسعة. فكذلك النبي رفق يا أخي في مواضع واشتد، فانت خذ بالأمرين. ولهذا يا أخواني دي مقامات تختلف زمانا ومكانا، ظهورا للسنة وخفاء لها، عند من درس وعند من لم يدرس، عند من قرأ وعند من لم يقرأ. فلابد أن تأخذ بجميع النصوص. أنا ما أدري في اللي يسأل عن بيان حال المدعو محمد عبد الحواض، أنا ما أظن يختلف فيه رجلان، يعني ده مش محتاج. أنا يعني هذا رجل مخرف صوفي جلد مخرف، لا تسألوا عنه، هذا معروف أصلا، في حد يختلط عليه شأن هذا الرجل اللي يقول لك أنت مريض مش عارف بمرض في قلبك في ركبتك في ركبتك في كذا فكذا، اقرأ اسم الله كم مرة على هذا الموضع، يأتي بخرافات وهو صوفي. هل يجوز تعد بالنية في عمل السنة كالعقيقة مع الأضحية؟ إذا قبلت السنة التعدد نعم، زي سنة الوضوء مع تحية المسجد مع السنة، كل هذا وارد. أما إذا كانت عبادة منفصلة عن أخرى كالعقيقة والأضحية، اختلف أهل العلم فيها. من أهل العلم من قال تجمع العقيقة مع الأضحية، ومنهم من قال لا، وهذا هو الصواب. أقصد بتجمع يعني يعني بعضهم أجرى الأحكام فقال مثلا يجزي السبعة في بقرة أو ناقة، منهم من قال الأضحية كالعقيقة هنا، لا الجمع يعني في النية بأنه العقيقة تجزى عن الأضحية والأضحية تجزى عن العقيقة، لا، في حكم ذبح البقرة عن سبعة. فمن أهل هذه التي اختلوا فيها، فمنهم من قال تجزئ ومن قال لا تجزئ، وهو الصحيح، لأن العقيقة تحتاج إلى ذبح مستقل لكل نفس رزقها الله إياك، فالمتعبد به الذبح ذبح نفس مقابل نفس، ففي الذكر تعظم المنة لهذا تذبح شاتين، وفي الأنثى تقتصر على شات واحد. أما أن العقيقة تغني عن الأضحية أو الأضحية تتبع عن العقيقة، لا، فالأضحية عبادة مستقلة والعقيقة عبادة مستقلة، العقيقة سببها الولد، الأضحية سببها اليوم وهو يوم الإيه، وهو يوم الأضحى، فلا تدخل هذه في دينك. يقول بعض الحزبين يقول إنما توصلنا إليه قد زور وأقسم جهدنا مع هؤلاء العلمانيين، ولو تركنا الأمر لأخذ الشيعة والبوذيين والنصارى. أيوة، طب ما هو كان من زمان موجود، وانت كنتوا فين انتوا من 53؟ ما هو اللي موجود، اللي موجود الآن بقى أسوأ من اللي كان. كان فين الإسلاميين لما تحطت مبادئ الشريعة من غير ما حد يحس ولا يشعر؟
دلوقتي احنا بن ايه بقى بنناحي عشان تبقى وعايزين نعملها اي تفسير كده. فين بقى البوذيين والشيوعيين والعلمانيين ومش عارف والايه من 53؟ حطوا الدستور متحططوا ايه بتجهدوا في ايه؟ ها بتجهدوا في ايه؟ ده أنف العلمانيون وأنف هؤلاء وتركوا لكم المجال. لك لا مش عاجبني واعتزوا وخرجوا وانتوا بقى اللي حطيتوا. بتحكوا على مين يعني؟ وكان بيقول احنا يعني طب انا عايز عباره واحده في الدستور تدل على جهدكم. عملتم ايه؟ حولتوا مبادئ الى احكام وانتوا عليكم سمعتم اللي قال ايه خدعونا ده احنا كنا مش عارف ايه ده احنا مش عايزين نجيب عباره كلمه احكام مكان مبادئ مش عارفين نجيبها. امال كانوا بيقولوا لنا هنطبق الشريعه ايه؟ ضحكوا علينا. ففيش حاجه اسمها احنا ايه يقول لك من باب تقليل الشر. يعني ايه؟ يعني بدل ما ان تكون السياده للشعب تكون السياده للشعب. مش عارف انا اقول بدل ما ان تكون مصر بلد ديمقراطي لا تكون مصر بلد ديمقراطيه. تقصد يعني نونتها ولا ايه ولا عملتها ايه؟ مش فاهم انا تقليل الشر في ايه. الحريات هي الحريات والمواطنه هي المواطنه والديمقراطيه هي الديمقراطيه والمبادئ هي المبادئ. قللت شر ايه؟ مش فاهم. ما هو من 53 لهنا انت بقى زودت الشر يا استاذ. كيف زودته؟ لم يكن الدستور ملتبسا على الامه وكان جميع الاخوه اصحاب اللحى في مصر يحذرون من الحكم بغير ما انزل الله. في البعض بيكفر وبعض ما كفرش بس كله مجمع عليه على تحذير حكم غير ما انزل الله. انت ايه اللي عملته بقى؟ لان اللي كان بيضع الدستور ما كانش دعوه بالدين اهو. لكنك اتيت على هذا الدستور كان حليقا فوفرت لحيته، كان مسبنا فقصرت ثوبه، كان جاهلا بالقران فصار احفظ الامه. بس يبقى الفتنه اكبر واعظم ام لا؟ ولهذا احنا هنختلف مع بعض في الدستور دلوقتي. قبل كده احنا اختلفنا؟ مين اللي طلع مره في المنارات يصوت على دستور ولا تعديلات ولا كذا؟ مين اللي كان شغل بهذه الاشياء؟ فكانت البلد فيها بيجي هنا حفلات رقص وبتيجي راقصات، ما حدش تعرض لاخ او اخت على الاستقاء. ايه المساله كلها اللي انت عملت ايه؟ هتسيب الافراح دي لهم؟ فروحت جايب اخت ترقص بالنقاب. بس فصارت البلد تتحدث ما حكم الرقص؟ لا لا يجوز بناء على الاصل، لا يجوز بناء على فعل الاخت، معقول الاخت تخالف؟ ده حتى جوزها شيخ فلان. فصارت الرقص مساله خلافيه. السبب ايه؟ ان انت تخيط. قبل كده كناش بنختلف، قبل كده كناش بنختلف. زي مثلا في كان حد يتخيل الاخوه تقف على مسارح وتقول تكبير مش عارف ايه؟ ده احنا كنا ولعلكم تتعرفوا كده ان السلفيين دول كانت افراحهم كتيمي على طول، كتيمي مرشات عسكريه. هات الشيخ يقعد يذكر هنا، مره يجيب لك كلام ابن القيم. ايه يا ابني ده احنا فرح، ولكن انتوا كده متميزين. طب ينفع عم الشيخ نعمل انشاد اسلامي؟ انشاد؟ مش حاجه اسمها انشاد اسلامي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله لما سئل عن الاناشيد الاسلاميه فقال هي لا تسمى اسلاميه، هذه اناشيد صوفيه وان سميت بالاناشيد الاسلاميه ولا يجوز. وقد رد العلامه الالباني على وقد رد مش عارف ايه. ايه يا تمام فين الكلام ده راح دلوقتي؟ تكبير كل ده كلام الجهاد زمان. هو ده الجهاد والاخوان زمان. ها فاصبحنا احنا بقى اساتذه. والله يا اخوان احنا سبقناهم. الجماعه دول كان بيربوا في البطرومات، الناس دي بتربي في البطرومات كانت على الديمقراطيه والبرلمانيه وحد الا تقعد مع 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 لا لا لا. طبعا انا اذكر من يجي 10 سنين طلع واحد في من دمنهور اسمه عامر ده، طلع مع متبرجه كان في برنامج تلفزيوني هو طبعا ملتحي. طبعا الدنيا قامت وما عادتش. ازاي شيخ ينتسب لهذا ويطلع مع ايه مذيع؟ الوقت غريبه جدا انك انت ما تطلعش مع مذيع. وبيسأله واحد قاعد مع المذيعة، المذيعة هي اللي بتسأله بتقول له أنا شايفة على النت بتاع إن هما بيعذبوك، ليه أنت قاعد معاهم وأنت بالرجل؟ قال كده إزاي تقعد معاهم وأنت بالرجل؟ فأنت فعلا إزاي يعني إيه يعني حكم الكلام ده؟ هو كان مرشح للرئاسة، قال والله شوفي أما بصفتي، أما بصفتي راجل، رجل دين اللي هي برنامج في التلفزيون بصفتي لا ما ينفعش طبعا، وانت لازم تحجبي ولازم مش عارف ايه. اما بصفتي مرشح لرئاسة الجمهورية اجلس مع كل الاطياف فده جائز يعني بقى. اما بصفتي واما بصفتي يعني النبي لما حديث البخاري لما جاءته النسوة يقولن له امدد يدك لنبيعك، والنبي قال انا لا اصافح النساء، كان مخطئ لان كان مفترض ان هو يبيعهم لان ده بصفة الرئيس، الان هو هيبيعهم على الاسلام، لكن انا لا اصافح النساء، انما قول لامرأة كقول لمئة امرأة. فتشطير الاحكام العجيب انه بيقعد مع الممثل بتاع ديت المذيعة دي ساعة ونص ولا ساعتين يبرق ويبحلق، ولما تيجي انت تنزل حلقة من الايه من البرنامج تلاقيه جاب عن المذيعة ايه ساتر ساتر عشان الاخوة ما يشوفوش. طب وانت ايه يعني انت جلست معاها ساعة ونص، لما جم ينزلوا حلقة على المواقع بتاعتهم تلاقي جايب عند المذيعة ايه يعني اذا لا يجوز ولو حراء حلال لك، انت ما شاء الله تجاوزت القنطرة انما الاخوة كلها اصحاب شهوات. فهذه مسائل يعني يا اخواني مهمة. اتفضل. خبر الان اشتباكات الان عند قصر الاتحادية وسقط قتيلان بين الاخوان العلمانيين. قتيلان بس ده بس 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 ان لله وانا اليه راجعون. هذا اللي بنقوله يا اخوان، هذا الذي ولسه ولسه يا رب استرها. اسال الله ان يسلم اهل مصر، اسال الله ان يسلم اهل مصر. اخوانا احنا مقبلون على مرحلة من اخطر المراحل. مصر يا اخواني ليست بلدا كأي بلد، مصر مش تونس ولا ليبيا ولا كذا، مصر بلد ليس كأي بلد. ان وقع فيها هذا فالله اعلم متى سيرفع السيف. اخواني نسأل الله الستر والعافية، نسأل الله الستر والعافية. ادعو يا اخي في سجودك في جوف ليك، اللهم اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين أن تحفظ علينا دماءنا وأعراضنا. لا لا ادعو في سجودك، ادعو في سجودك. ما قولك في رجل يظهر الصلاح ويقول إنه معه خدم من الجن ويزعم أنهم مسلمون ويسعدون في إخراج الجن ويأخذ على ذلك الأموال الكثيرة ويزعم أنه يكلفهم بحفظ فلان وكذا وكذا، هذا الرجل يبدو أنه تورط. أما مسألة الاستعانة في حد ذاتها فهي خلافية، ذكر ذلك يعني رجح ذلك ابن تيمية وابن باز، لكننا دائما نقول إذا كان الإنسان كابن تيمية أو ابن باز له أن يفعل هذا لأنه سيعرف الضوابط، أما الآن فلا نرى هذا لأنه حصل استدراج كبير بهذا. أنا أعلم واحدا ممن استدار الجن وقال بسعد وكذا مؤخرا، أنا أعلمه صار كذابا، يضع واحد ملتحي وأخ يضع العمل في 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 في, في هنا بأستك هنا على ذراعه ويدخل يقول للناس في عمل في المرتبة ويطلع يفتح المرتبة ويمد إيده ويطلع بس الإيد أهو، والعمل أصلا جابه من البيت. فهذا استدراج وحصل استدراجات خطيرة في هذا. هل يجوز سماع الأنشطة الدينية؟ لا 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 لا. هل يجوز المدرس في التربية والتعليم أن يعمل كمندوب في الاستفتاء على الدخول؟ لا 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 ما يروحش، لا يجوز. ما حكم العلمانيين والليبراليين وكيف نصل لتطبيق الشريعة؟ حكم فسقة مجرمون، أما التكفير لأعينهم فإذا احتاج قيام حجة لكثرة الجهل. يقول لك انا لو ما روحتش في الاستفتاء برد ساترك ما يا اخويا الله يكرمك لا تترك ولا تتركش. ايه اللي كرفك ربنا به؟ البراءة من كل جاهلية. النبي لما فتح مكة قال ايه من القواعد المشهورة اللي قالها النبي؟ قال ايه؟ قال كل امر من امر الجاهلية تحت قدمي هاتين. داس النبي كل امر من الجاهلية وقال دماء الجاهلية هدر تحت قدمي، واول دم اضعه دم ربيعة قريبه، وقال ربا الجاهلية تحت قدمي، واول ربا اضعه ربا العباس. فالله يكرمك ضع الدستور تحت قدميك، دعك من هذا، ما لك دخل، انت ما تورطت في هذا. شوف انصح امتك بارك الله فيك ودل الناس على ان يجأروا الله في المساجد بدل الميادين، يلجؤون الى المساجد كما لجأ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. دل الام على هذا، دعك من هذا ولا يلعب احد براسك. انت شوف نقرا تقول لي الله المستعان. الله يستر اخوان. طب نكتب هذا القدر والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.